مشاهدة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا وفيها انهيار أمنيون بالأنبار والمالكي متخبط بشأن انتشار الجيش فيها، وأيضا اعتقال رجل الدين الشيعي واثق البطاط قائد ميليشيا جيش المختار العراقية. وفي لبنان الجيش يعتقل زعيم كتائب عبد الله عزام المناهضة لحزب الله. وفي نقاش الليلة النفوذ الإيراني في المنطقة العربية تحت المجهر. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، وحول هذه العناوين والأنباء والأخبار يسعدنا لكم ضيفنا الكريم في بداية هذه الحلقة، والذي أرحب به بأسمائكم جميعا، مهندس خالد غريب المحلل السياسي مدير المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية والمعلومات. نرحب بك باشمهندس.
أهلا وسهلا استاذ محمد،
حياك الله.
حياك الله.
اسمح لنا نبدأ بأهم الأخبار مشاهدي الكرام. يعني تراجع رئيس الوزراء الشيعي في العراق نوري المالكي اليوم الأمس الأربعاء عن قرار سحب الجيش من مدن الأنبار، معلنا عن إرسال قوات إضافية إلى هذه المحافظة التي تشهد مدينتيها الرئيسيتين مواجهات بين مسلحين والقوات الحكومية. وقال المالكي بحسب ما جاء في خبر عاجل على تلفزيون العراقي الحكومي: لن نسحب الجيش بل سندفع بقوات إضافية، وذلك استجابة لمناشدات أهالي الأنبار وحكومتها. كان مصدر أمني قد أكد أن 5 مراكز للشرطة بمدينتي الرمادي والفلوجة وناحية الكرمة سقطت في أعقاب سلسلة من الاشتباكات المتفرقة بين قوات الشرطة ومسلح العشائر. وبدوره أكد محافظ الأنبار أحمد الذيابي أكد أن مدينة الفلوجة تشهد انهيارا أمنيا شاملا بعد فرار سجناء من مراكز الاحتجاز. كذلك اعتقلت قوة أمنية عراقية في بغداد واثق البطاط زعيم ميليشيا جيش المختار التي تبنت في تشرين الثاني إطلاق قذائف هاون سقطت قرب مركز تابع لحرس الحدود السعودي في منطقة حدودية مع العراق، كما افادت الوكالة الفرنسية. يذكر ان البطاط يمثل الامين العام لحزب الله العراقي الذي اعلن منذ عدة اشهر عن تشكيل جيش شعبي اطلق عليه جيش المختار، والذي قام بالعديد من العمليات الاجرامية. نشاهد هذا التقرير لمزيد من التفاصيل.
قلت انه الامام سلام الله عليه قريب الظهور وسيظهر ان شاء الله، وسنتوجه معه الى السعودية لنحررها.
قال المتحدث باسم الداخلية العراقية العميد سعد معان ان القوات الامنية اعتقلت البطاط وهو الامين العام لحزب الله العراقي في العاصمة العراقية بغداد، وذلك بعد 3 ايام من مداهمة منزله في مدينة العمارة جنوب بغداد. واشارت الى ان قوات من وزارة الداخلية اعتقلت البطاط خلال عمليات امنية في شارع فلسطين وسط بغداد، موضحا ان القوة نقلت البطاط الى مقر امني للتحقيق معه بتهم ارهابية.
اي قصفت انا ضربت معسكر لبرتي. شلون؟
ليش قصفته؟
قصفته بصارخ كاتيوشي.
وسبق للسلطات العراقية أن أعلنت في أوقات سابقة عن أوامر بإلقاء القبض على البطاط، إلا أنها لم تعتقله بالرغم من ظهوره على شاشات الفضائيات العراقية والعربية باستمرار، كما إنه شهد قبل أيام مشاركا في مراسم أربعانية الإمام الحسين في مدينة كربلاء. يذكر أن جيش المختار الذي يقوده البطاط متهم بعمليات اغتيال وتهجير سابقا تبنى هجمات مسلحة ضد مخيم ليبرتي الحرية لعناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة قرب مطار بغداد الدولي، وكذلك المناطق الحدودية السعودية المحاذية للعراق، كما هدد بمهاجمة الكويت إذا تجاوزت على الحدود العراقية.
هذه الضربة كانت ضربة تحذيرية للسعودية، نحن حذرناهم مرارا وتكرارا.
يؤكد خبراء أن اعتقال البطاط ما هو إلا مسكن للاحتجاجات السنية القائمة، وما يلبث أن يطلق سراحه بعد أن تهدأ الأمور.
استمعنا إلى هذا التقرير مشاهدي الكرام. معنا عبر الهاتف الدكتور الشيخ طه الدليمي مدير موقع القادسية على الإنترنت، المفكر العراقي الكبير. دكتور طه، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني
أهلا
بك سعد الدكتور. يعني تعودنا منك دائما على هذه الشاشة، سواء كنت ضيفا في الاستوديو او يعني خلف الكاميرا، ان تضع العناوين الصحيحة، يعني كمفكر عراقي كبير، وحتى يسترشد الناس سواء الداعمين لثورة العراق المباركة او للعراقيين انفسهم في الداخل العراقي. فما هي العناوين الصحيحة التي ينبغي ان توضع لما يحدث الان في المحافظات السنية وخاصة الانبار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أشكرك أخي الكريم على هذا الإطراء، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا عند حسن ظن الصالحين. حياك الله وحيا ضيفك والمشاهدين أجمعين. أخي العزيز، لو سمحت لي قبل أن أجيب على سؤالك أرجو الاحتفاظ به خشية أن يأخذنا الوقت، عندي بعض التعليمات التي أود أن أطرحها من خلال شاشتكم إلى أهلنا في الداخل، وهي تعليمات مهمة لأن الحرب واقعة وقد وقعت. أود أن أوصي أهلي في الأنبار خصوصا وبقية المحافظات السنية بما يلي: أولا، اتباع أسلوب حرب العصابات وترك المواجهة المباشرة إلا في حالة الاضطرار، علما أنني لا أدعي الخبرة العسكرية ولكن عندي ثقافة عسكرية وعندنا تجربة، وأنا أسأل الكبراء وأوصي كل حي من الأحياء أن يجعل القيادة العسكرية يعني في الشؤون العسكرية الفنية للضباط العسكريين القدماء، يعني كل حي كل منطقة فيها مقاتلون يجب وجوبا أن تكون القيادة العسكرية البحتة، أن تكون الأمور الفنية العسكرية توكل إلى ضابط قديم له خبرة وهو صاحب اختصاص. فلا أريد أن أتطفل على الضباط، وإنما أنا أتكلم بمعلومات، وهذه معلومات تصفر وترشح من خلال القادة العسكريين الموجودين في ساحة الحركة.
دواح
فحرب العصابات ويكون أسلوب الدفاع التعرضي، لا أسلوب الدفاع المستكن. الدفاع التعرضي والدفاع المستكن هما متعاكسان. الدفاع المستكن بمعنى أن المقاتل يبقى في مكانه يدافع، هذا خطأ كبير في العسكرية. ينبغي أن يكون الدفاع متحركا تعرضي، يشاغل العدو لا يتركه يرتاح، يعمل غارة، يعمل عمليات نوعية خارج المدينة. وأنا أنبه على مسألة مهمة، أن السلاح الأخطر اليوم عند العدو هو سلاح المدفعية لا سلاح الطائرات. نعم الطائرات هي أقوى الأسلحة، ولكن في الميدان اليوم هو سلاح المدفعية. على أخواننا المقاتلين أن يستهدفوا كتائب المدفعية وأكتاف العتاد، لأن هذا السلاح اليوم هو أخطر سلاح يهدد أهلنا في الأنبار وغير الأنبار. لا تنتظروهم حتى تقع المعركة داخل المدينة.
نعم.
المسألة الأخرى، أوصي بقوة 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 بحفر الخنادق وتكثيرها في الطرقات، وخصوصا في المنازل عند الأسجة المنازل وفي الشوارع وخارج الأسجة، عليهم بالإكثار من حفر الخنادق في المدينة في كل الشوارع، كل بيت عليه أن يحفر خنادق متعددة على أن لا يزيد طول الخندق عن 180 سنتيم، ويكون عرضه ما بين 60 إلى 80 سنتين، لأن هذه الخنادق هي التي تمتص الهجمات المقابلة والأسلحة المتقابلة. الخنادق أوصي بها
تعيد حركة المدرعات،
سلاح الرمي الذي يكون عند الخصم.
نعم.
الأمر الآخر أخي العزيز،
تفضل.
ما يتعلق بالمستشفيات، أوصي أهلي في الأنبار والفلوجة وغيرهما بأن لا يعتمدوا على المستشفيات الرسمية الموجودة، هذه ستستمكن من قبل العدو، وإنما عليهم أن يعملوا مستشفيات ميدانية كثيرة في البيوت، في البيوت، وحتى لو كان يدير هذا المستشفى مغمض خبير، عليهم أن يكثروا من المستشفيات في داخل الأحياء ويكثروها، ولا يكون الاعتماد الرئيس على المستشفيات العسكرية.
نعم.
الأمر الآخر، زرع العبوات وتفخيخ الجسور والطرق والمقتربات، وأقصد المقتربات طوق العدو الذي يتوقع أنه يأتي من من من, من الاتجاه المعين. المقتربات هو الاتجاه الذي يأتي من عنده العدو. تفخيخ وزرع العبوات وإن كان هناك ألغام فالأمر يكون أفضل. هذه أمور مهمة تتعلق بالعسكرية وتتعلق بمحاولة الحفاظ على أرواح أهل.
طيب دكتور
تفضل.
يعني هذا الجانب العسكري كما ذكرت يعني أريد منك أيضا أن يعني تحض إخواننا في الداخل العراقي على الجانب العقائدي، يعني لابد أن يرفعوا شعار السنة، فسنيتهم هي أمن قومي لهم وللعراق.
طيب قبل عبر بقي لي أمران أخبرهما. تفقيف هذه الملاجئ بليتات أو يعني أغطية مناسبة، وعليهم أن يكثروا من الحراسات والرصد لمراقبة ولمعرفة تحركات العدو. أخي العزيز، اليوم من خلال ملاحظتنا لسير المعركة ومراقبتنا للقنوات الفضائية وللبيانات التي صدرت من بعض النشعيات الدينية والسياسية والعشائرية، لاحظت الآتي بقوة، وهذه الملاحظة يؤسفني، أنها طابع أهل السنة منذ أكثر من 90 سنة، يعني 80 سنة قبل الاحتلال واليوم 10 سنين وأكثر. السنة في يعني رموز السنة خصوصا إلى الآن لم يعوا أن المعركة هي معركة دينية وأنها حصرا بين السنة والشيعة. السنة العرب يمثلون الإسلام ويمثلون العروب، والشيعة يمثلون المجوسية ويمثلون الفارسية، يعني هي حرب قديمة قبل الإسلام بين العرب والفرس. لما جاء الإسلام وشرف الله العرب والعالم بدين الإسلام وحمل العرب هذا الدين أصبح طابعه عربيا والقرآن عربي. والأمة التي حملت هذا الإسلام في موجته الأولى هي الأمة العربية، وإلى الأخير يعني رغم أننا يعني لا نغمض إخواننا من القوميات الأخرى حقهم في حمل هذا الدين والتشرف به، فهي حرب فارسية عربية في الأساس اتخذت الآن صفة الشيعة والسنة. اليوم يراد لهذه الحرب أو يصور أن هذه الحرب هي حرب داخلية أو هي حرب بين الميليشيات والجيش، يعني بين الميليشيات الشيعية والجيش وقوات السوات من جهة، وبين العشائر العربية في محافظات السنية.
دكتور طيب يعني كان بدنا عديد من الأسئلة، لو تمكنتم من التواصل مع الدكتور حتى تترك له الفرصة. أبدأ معك بشمهندس خالد، يعني التقرير الذي شاهدناه عن جيش المختار برئاسة يعني الإرهابي وافق البطاط، يعني قبل ذلك قال ائتلاف دولة القانون وعلى رأسهم المالكي الدكتاتوري الطائفي، يعني تقريزا ويعني دافع عن جيش المختار وعن وافق البطاط. الآن تم القبض عليه من قبل الحكومة العراقية، هل ترى أن ذلك تجميلا لوجه ذلك يعني تلك الحكومة الطائفية في هذا الوقت العصيب الذي يمر به العراق؟
نعم. الأول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الحقيقة كما تفضل الدكتور الدليمي، في الأول عايز أوضح أو نحط أسس معينة للحديث عن الحالة العراقية أو الحالة في المنطقة عموما، والتدخل الإيراني الشيعي الحاصل ونشط أكثر بعد ما يسمى بثورة الربيع العربي.
نعم.
لأنه كله مرتبط بكله. يعني طبعا بلا شك الحرب عقائدية بحتة، الحرب يعني إيران تدخل لها يعني فكر توسعي، لها فكر يعني معروف جدا، تنطلق من منطلقات عقائدية وتعلن ذلك، يعني هي الدولة الوحيدة إلى الآن زي إسرائيل بالضبط.
يعني الاثنين دولتين دينيتين
بالضبط،
وهنا بيتعاملوا معهم سياسة
ده للأسف، وإحنا حتى محجور علينا الكلام بخلفية دينية زي ما حضرتك طبعا شايف في كل المنطقة العربية، وده بصراحة اللي خلى إيران
يعني هم يتقدمون ونحن نتأخر.
ده صحيح وبتعلن عن رغبتها. أما بخصوص اعتقال هذا القزم نعم اللي هو ده الطبيعي يعني حضرتك في توازنات يعني إيران لما هنيجي ندخل في المحور الإيراني واستراتيجيات عملها السياسية في المنطقة هي بتشتغل بطرق معينة. هذه الطرق للأسف إلى الآن يعني نحن لازلنا لم نتطرق لها من الوجه الاستراتيجية الوجه التحليل العميق السياسي. نحن يعني نعم احنا تطرقنا كبعد طائفي عقدي ده صحيح إنما ما تطرقنا مش للاستراتيجية والفلسفة السياسية اللي بتستخدمها إيران في المنطقة. طبعا هي بتعمل كده وعملت قبل كده يعني أنا أذكر حضرتك وأذكر السادة المشاهدين لما اعتقلوا قبل كده في العراق برضو عميد اسمه علي شيرازي كانوا قبضوا عليه برضو داخل الأمريكان كانوا قبضوا عليه داخل المجمع اسمه إيه ده عبد العزيز الحكيم سنة 2006 على فكرة الشيرازي ده من كبار القيادات العسكرية الإيرانية وكان داخل واتقبض عليه الأمريكان قبضوا عليه لأنه كان مسؤول التسليح المتطور لشيعة العراق اللي هو اسمه شيرازي. هذا كان قائد مشهور جدا اتقبض عليه. ماذا تم بعد ما
مشي؟ خلاص هو يعني تم القبض عليه ابتداء واكيد حاطينه في مخيبات
لا بالظبط كده لا هم طردوه اعلنوا قالوا احنا الراجل ده غير مرغوب فيه طردوه كدبلوماسي ايراني
لكن لم يحاكم على جرائمه ولا الدماء التي اساءها. طب هنا البطاط طلع قال انا ضربت السعوديه طلع قال انا ذبحت في السنه في العراق وله ايادي ملطخه بالدماء في كل مكان.
نعم نعم.
بتفجيرات
يعني هو ما بيشتغلش من دماغه ما هو للاسف احنا برضو لما هنيجي نتكلم على الفلسفه
هو ذراع ايراني
او تمكن بالضبط وتمكن ايراني التام الان من الحاله العراقيه هي تحتل العراق بالكامل الان كما تحتل سوريا وهنقول ازاي احتلتها وازاي
بتفضل
العلاقه الايرانيه العراقيه قبل انسحاب امريكا كانت امريكا عاملة نوع من انواع الحاجز السياسي او الحاجز الاستراتيجي لتوازن القوة من عدم تدخل الايرانيين في العراق. اما بانسحاب الامريكان وترك الامر للعراقيين فتمكنت ايران من العراق بالكامل ليس عن طريق الحكومة بالمناسبة يعني ولا
عن طريق الميليشيات الشيعية
بالضبط كده ولا عن طريق حتى الجيش العراقي
والملالي والمعممين
بالضبط هي فعلا سلحت ميليشيات خاصة ليها بأسلحة متطورة جدا
عن طريق بدر
القدس مثلا عندهم واحد معروف اللي هو بتاع الحرس الثوري محسن شيرازي ده قائد عمليات التدريب ده وقبل منه اللي هو القائد بتاع قوات القدس اللي هو اللواء قاسم امين وده طبعا خليك يعني الاسمين دول السادة المشاهدين يفتكرهم لان هنتطرق ليهم في الحاله السوريه لان هم شغالين دلوقتي في سوريا برضه ده باعتراف الكل هي ايران بس لو سمحت لي قبل ما نستأنف في الموضوع هي ليها استراتيجيه اعلاميه غايه في الخبث والدهاء هي تستطيع ان تعمل وان يعني تحت غطاء اعلامي بحيث تخلخل المعلومه يعني تخلخل المعلومه يعني لا تمكن احد من التوثيق المعلومه بشكل كامل
تمام.
وتستطيع ان يعني زي اللي تعرف في الحرب الكيميائيه قنابل دخان قنابل تعميه هي بتعمل تعميه سريعه للموقف فعلا عندها فلسفه معينه هنقول ازاي يعني
ما تبقاش واضحه
اطلاقا هي مش واضحه يعني انت متاكد ان هم شغالين في سوريا لكن ازاي كيف ايه الاليات بتاعتهم لا متاكد ان هم شغالين في العراق ومتاكد ان الراجل حسن نصر الله يعني هو بيعترف رسمي وراح هناك واعترف وكذا ومع ذلك يعني حسن نصر الله له اليه ذاتيه في لبنان مثلا على سبيل المثال بينطلق من منطلقات يعني قوميه لبنانيه وبيتحدث وهو ذراع واضحه جدا معلنه للإيرانيين زراعة عسكرية ميليشيا عصابة مسلحة موجودة في لبنان وكذلك اللي بيقوم بالعمليات الخارجية العسكرية الإيرانية هو أهمهم يعني على الإطلاق هو القدس
قاسم
بالضبط قاسم أمين هو قائد قوات
الحرس الثوري
فيلق القدس القدس ده فعلا فرع من الحرس الثوري لكن مختص بالشأن العسكري الخارجي بالعمليات الخارجية اللي في العراق في سوريا في 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 كذا وهنقول ازاي رياض حجاب اللي هو رئيس وزراء سوريا المستقيل ده اعلن رسمي البشار الاسد نفسه الان لا يحكم سوريا اللي بيحكمها قاسم سليماني اللي هو قائد قوات القدس واخد بال حضرتك فهم يجب على يعني الاخ الدليمي جزاه الله خيرا من الاخوه المفكرين والعراقيين والشعب العراقي والشعب السوري وكل وشعوب الخليج البحرين ما هي ولا
عراق المفروض تمول لان لو فشلت الثوره السوريه وفشلت ثوره العراقيين
دي كارثه دي كارثه
يعني تم اسرهم
ما هو بالظبط كده لكن احنا بعد ما هنتطرق للموضوع تفصيليا ما اعرفش حضرتك عامل له الجزء الثاني ولا احنا هنتكلم على في توازنات اخرى اكبر من كده يعني
طب انا يعني انت شايف ان ده يعني لتجميل وجه الحكومه
يعني ده موقف متكرر لا وعشان كمان الوضع ملتهب تماما وارتباك رئيس الوزراء العراقي في ان هو اعلن رسميا بانسحاب الجيش بعد فض الاعتصام بتاع الانبار ثم
تراجع في نفس الوقت بمنتهى البجاحة على الهواء، بل بالعكس قال ده احنا هنزود القوات بتاعه الجيش مرة اخرى، ما ان هو اللي في الاول قال احنا خلاص هنسحب بالظبط كده.
طب الرد المتوقع من قبل ميليشيات البطاط اللي بيرأسها، يعني هو دلوقتي الحكومة اعتقلته، طب الميليشيات بتاعته مش هتعمل رد فعلا؟
بالتأكيد هو الرد موجود، هو الموضوع كونتينوس، الموضوع مستمر، هو الموضوع لم يتوقف. الموضوع هناك اشتباكات يومية، هناك ميليشيات تعمل كل يوم، هناك اغتيالات موجودة، هناك تفجيرات موجودة، وسيشتعل. وبالمناسبة هذه الميليشيات ايضا لا تعمل في العراق لوحدها، هذه الميليشيات تعمل في العراق وسوريا الان، يعني هذه الميليشيات بيقودها بيوجهها اللي هو بتوع الحرس بتوع فيلق القدس ده اللي هو محسن شيرازي وقاسم سليمان، بيوزعوا المنطقه. الايرانيين لا ينظروا للعراق كمنطقه مستقله في ذاتها، هم رابطينها ما بين الاوضاع في سوريا، وهناك يعني تبادل ما بين القوات ما بين سوريا وما بين العراق، هم فتحوا جبهه كامله شامله واحنا لسه نايمين. وهقول لحضرتك ايه اللي حصل.
طيب حتى انا بسال باشمهندس خالد، دلوقتي الامريكي اعدم المئات بل يعني الالاف من اهل السنه، يعني مره بفيديو مره مش عارف ايه. طيب واثق البطاط هنا له فيديوهات موثقه بيقول فيها انا ذبحت انا
لن قتلت يعدم. انا لن يعدم. هو بيعمل
هل يتعامل
طبعا هو لا ابدا هو 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 ماشي بتعليمات ايرانيه، وايران هي الذراع الاقوى الان في العراق. ليه؟ لانه الامريكان انسحبوا، الامريكان انسحبوا وهم يعلمون ان الايرانيين حيتوغلوا في العراق، لكن هم يعني كانوا وصلوا لمرحله لابد لهم من التراجع زي ما صنع تصريحات اوباما والى اخره، ان هناك في توازنات امريكيه اخرى في المنطقه،
يعني الصفويه والصليبيه والصهيونيه
ده بقى
اوجه ضد السنه عموما، يعني
بالظبط. ما هو ده بقى اللي احنا هنتكلم فيه في استراتيجيات.
طيب اخد خبر بس عن نروح لاهلنا في يعني اليمن.
بذات
الصلة يعني مشاهدات كرام، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبا أن اجتماعا للجنة الأمنية العليا ترأسه يوم أمس رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي ناقش التداعيات الأخيرة لاعتداء جماعة الحوثي على أهل صعدة. وأفادت مصادر مطلعة أن لجنة الشؤون العسكرية اجتمعت مساء أمس بحضور ممثل الحوثي وأمين العاصمة، وعرضت اللجنة على ممثل جماعة الحوثي وثيقة اتفاق تضمنت إلزام ميليشيات الحوثي بوقف الحرب على دماج ورفع الحصار عنها ووقف المواجهات في جميع الجبهات. وأوضحت المصادر أن ممثلي الحوثي وافقوا على الوثيقة ولكنهم رفضوا التوقيع عليها. وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تناقلت معلومات تؤكد استعدادات كبيرة تجريها ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف، حيث حاولت مجموعة من ميليشيات الحوثي من التمركز والسيطرة على منطقة اليتمى بالجوف، إلا أن مسلحي قبائل تمكنوا من التصدي لهم وطردهم من المنطقة. وعلى صعيد متصل بالأحداث في الجوف، تمكن مسلحي أبناء القبائل فجر أمس من تفجير مركز شرطة الزاهر الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي منذ نحو عامين وقتل جميع من كانوا بداخله من عناصر الحوثي. كما أكدت مصادر محلية بمحافظة صعدة أن ميليشيات الحوثي قامت يوم أمس بالهجوم على منطقة دماج ونفذت عمليات قصف مدفعي مكثف، إلى أن أبناء دماج تمكنوا من صد هجوم الحوثيين وكسروه. ينضم إلينا لمزيد من التفاصيل الشيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي العالم اليمني. شيخ خالد السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية الله محمد وحيا الله وبيت الكريم وحيا المشاهدين الكرام.
حياكم الله. آخر التطورات الميدانية لديك شيخ خالد خلاف ما ذكرنا في التقرير أو في الخبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا الى يوم الدين. اما بعد، ذكرت في تقريركم هو مجمل ما في الاخبار من الاحداث الجاريه في اليمن، يضاف الى ان هناك تجددات اليوم في ارحب بين قبائل ارحب وبين الحوثيين، حيث ان الحوثيين ارادوا واعتدوا على قبائل ارحب وارادوا اغتيال شيخ مشايخ أرحب، ولكن الله سبحانه وتعالى يتجاوز الاغتيال. فبهذا الحوثيين عم يكسروا دائرة العراق والسوق عن اليمنيين، وتارة في حجة وتارة في الجوف وتارة في أرحب وتارة في عمران، فهم كل يوم يختلفون مشية في كل مكان. ولهذا أصبحت الدولة مخلخلة، ولهذا لما رأت الدولة أن الحوثي يبحث وانه قد قرب من صنعاء بفدائه على سبع الارحب، قررت اللجنه الامنيه الاجتماع مع الحوثي برئاسه عبد الرب منصور كما اشرتم في تقريركم لحضور امير العاصمه، وطلب من الحوثي ان يوقف الهجوم على دماج وعلى بقيه الجبهات. اذا من اول الامر عليهم ان يعرفوا أن الحكم هو المعتدي وأنه هو الطائفي وأنه هو الذي يطير الفكرة في اليمن. فلماذا الآن انتبهوا لأن المعارك تقربت إلى سماء وتوسع القطوة إلى الحرب التي هي تتبع محافظة صنعاء يعني عنوان ثم صنعاء وبعد ذلك تصل إلى القطوة الجمهوري. لو أنهم سمعوا ما كنا نقول لهم قبل أيام أوقفوا الكوفي عند حده أوقفوا عند طائفيته فإنه رجل طائفي متعصب يهدم على مراكز العلم والمساجد. لكن هذا الابتلاء لا يقدم ولا يؤخر حيث أن الكوفي يرجع لنفسه أعظم من رئيس الجمهورية وأعظم من الحكومة حيث أنه رفض التوقيع الذي أمنه عليه رئيس الجمهورية مما يدل على أنه لا ينصح لا لرئيس الجمهورية ولا ينصح لأحد وإنما سينصاع الحوثي بقوة السلاح. فإذا واجهه اليمنيون بقوة السلاح وبعزيمة الرجال فإنه سيرتدع عند حده ويقف عند حده. هذه هي التي عرفناها من الحوثي أنه رجل لا يوقف إلا السلاح والنار. فلهذا نهيب بالقبائل اليمنية قبائل أرحب وعمران والجوف أن تتصدى له كما فعلت في الجوف قبائل أجهم فإنها قد حذرت الحوثي ثم طردته ثم فجرت مقراته الأمنية كما ذكرتم في تقريركم.
طيب شيخ خالد يعني
أبو أسرع فقد قرر أنه لا يمكن يعمل في محمد
يعني مدى الاتفاق الذي رفض الحوثي تبقى عليه ووافق عليه يعني كيف أفهم هذه يعني هذا اللغز كيف أفهمه أنا كمشاهد يعني وافق على توقيع على اتفاق ولكن لا أوقع عليه يعني لماذا هذا التلاعب يعني؟
يمكن أن يفسر هذا بأمرين اثنين. الأمر الأول أنه اتفاق ليس عملي أي أنه يوافق عليه في الواقع الجلسة لكن في الواقع العملي ليس ملزما به. الأمر الثاني لعل الحوثي يطلب الدولة بشيء آخر يريد أن يملي على الدولة أن توافق له على بعض المشاريع على بعض المنجزات على أن يحقق شيئا على الواقع. لكن الدولة لا زالت تماطل أن تعطي الحوثي تلك الشفقة فهو يطلب على الدولة الآن فرضا أن تعطيه معارف ومكاسب ومنجزات على الواقع فهو الآن يطايق الدولة فالحوثي طرف الدولة طرف ثاني. وأما السلفيون فلا ضواك لهم هم الضحية. وإن لماذا لم يحضر رئيس الجمهورية السلفيين لعونهم مع كونهم هم طرف في الموضوع لماذا لم يحضروا مع اللجنة الأمنية ليعرفوا ماذا يدار في الكواليس المغلقة وماذا يدار في الغرف المغلقة مع الحوثيين؟ لماذا يحضر الحوثيين وحدهم إذا كان هناك شرطة غير السلفيين وقتال واعتداء عليهم من قبل الحوثي؟ كان المفروض أن يحضروا مع رئيس الجمهورية ومع الحوثيين حتى ينظر ماذا يكون هناك من شفقات ضد السلفيين وضد أهل السنة في اليمن. لكنها أمور جدار. فاللجنة الرئاسية قد قررت أنها لا يمكن أن ترجع إلى صعدة إلا بعد وقت إطلاق النار. وهذا يذكرني بقول بني إسرائيل إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. يعني إذا كانت اللجنة الرئاسية لن تذهب إلى دمشق إلا بعد أن يقف إطلاق النار ما زال إلى هذه الأوراق بعد وقت إطلاق النار. إذا أوقفوها أنتم من صنعاء وخلاص وانتهى كل شيء. فإذا وقف إطلاق النار لا نحتاج لا لجنة رئاسية ولا نحتاج لأحد. نحن نحتاج الآن إلى مجاهدين أبطال عشاوش من رجال القبائل ومن طلاب العلم يذهبون إلى دناج ويفتحون المعارك هناك.
نعم وهذا إجابة على لماذا الكثير التي قلتها شيخ خالد. أنت قلت لماذا 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 فلن تجيب الدولة ولن يجيب الحوثي ولكن سوف يجيب يعني أبطال أبناء القبائل بالقوة لكي يرضعوا ذلك المعتدي الحوثي يعني الذي يهدم يعني التوحيد في يمننا السعيد يمن الحكمة والفقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شد خالد يعني أريد تعليقك على الشأن اليمني وله أيادي إيرانية وهذه أيادي إيرانية
بلا شك. هو إحنا كنا لسه منذ قليل بنتحدث عن استراتيجية إيران. إيران لا تتدخل في الدول من خلال الحكومات ولا من خلال الجيوش زي أمريكا يعني هي لا تملك القدرة على إحداث ضغوط معينة لاستمالة الحكومات أو ما شابه أو تولية حكومات شيعية. بتشتغل عن طريق ميليشيات وميليشيات دي يعني للأسف الشديد
من صناعاتها
بالضبط كده. فالحوثيين
بتشغل أوراق ضغط بعد كده
بالضبط كده وعندها مناورات غير عادية. المناورات دي إلى الآن يعني لسه للأسف إحنا ك يعني
سنة
سنة
او يعني مش عايز اقول كده, انا عايز اقول احنا كمسلمين اسمح لي بكده ان هم غير مسلمين, يعني مفيش حاجه اسمها سنه وشيعة, هو في مسلمين وغير مسلمين. فهو الشيعة في يعني كما قال العلماء هم بيخرجوا بره جسد الامه الاسلاميه بالكامل, وزي ما هنقول الثوره الخمينيه, الثوره الخمينيه هو اطفوا عليها الصبغه الاسلاميه عشان يستقطبوا الناس والشعوب وكذا, انما هو في الاساس هم ليسوا مسلمين, هم لا يشتركوا مع المسلمين في اي شيء غير القبله فقط لا غير. يعني لو جينا عملنا
باطره المالكيه على قرار القبله الاسبوع اللي فات قال لك هو بقى لكربلاء خلاص, يعني حتى دي مش مهندس خالد خلاص
هو ده حقيقي. يعني الكلام ده مش كلام احنا بنقوله,
دي عقيده القوم
كنوع من انواع يعني ان احنا بنشهر بيهم, هم بيعترفوا بذلك. لا الصلاه هي الصلاه, لا الوضوء هو الوضوء, لا اي مفيش حاجه خالص, هو القبله فقط بيروح
يحبه. حتى التاريخ السني لا يقبلوه
ده بالتاكيد. هو حتى حضرتك لو اي واحد من المشاهدين العاديين الامه الاسلاميه بيشوف الشيعي لا يشعر ان هو من جسد المسلمين, يعني لا يشعر ان هو في حاجز نفسي
زي حكام
الفتره السليمه بالظبط, او يعني ليهم كده ملة اخرى اللي هي الفارسية زي ما هنتكلم. هم يعني حتى تركيبتهم جاهزة. الحقيقة موضوع الحوثيين وموضوع اليمن هو جزء لا يتجزأ, جزء لا يتجزأ, بالعكس هي كانت اكثر الاماكن سخونة لنظر لقرب السعودية والمملكة. ونحن نعلم ان المملكة وايران يعني قد تكون المملكة الى الان هي يعني الميزان في المنطقة او الميزان السياسي في المنطقة حتى هذه اللحظة بعد سقوط العراق او بعد سقوط السنة في العراق زي ما حضرتك عايز تسميهم, بعد سقوط الحكم السني في العراق فبقت المملكة السعودية هي ميزان المنطقة. تعرف ان هم الشيعة ليهم تواجد مكثف في المنطقة الشرقية مثلا في المملكة. فقضية برغم ان على فكرة الحوثيين يعني حتى الشيعة انت عارف ان هم 16 طائفة وانتم طبعا يعني ما شاء الله هم
99
قناة الاساسيين يعني ما شاء الله كنتوا قناة يعني ومشايخنا اللي علمونا. يعني عايز اقول ان هم حتى بيقفزوا على زي وانت تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, انما ساعة الاذى بيتجمعوا كلهم على
السني
بالضبط على
السني, بدليل ان الاثنى عشري الذي يكفر النصيري في سوريا
دلوقتي
بيقاتل مع النصيري
لا شك في ذلك. بالضبط كده
غريب
هو فعلا لا هو ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
ايران نفسها يعني تلك الدولة عايزة تعيد مجد الدولة الفاطمية من الجزائر لغاية العراق, رغم ان الدوله الفاطميه هي اسماعيليه شيعة اسماعيليه
بالضبط, وهم من ألد اعداء بعض يعني هم احنا واحنا تركناهم هيتقاتلوا مع بعض. لكن هو عشان كده بقول لك يعني محور المناوره الايرانيه في المنطقه محور عالي يعني ومتعدد ومتشعب
طبعا بدعم امريكي صهيوني
طب
معروفه
يعني روسي يعني حط عليه كمان روسي, هي استطاعت
روسيا لا تطار مع المسلمين في الجمهوريات الاسلاميه التي انفصلت,
فضلا على ان مرجعيه الايديولوجيات. من عايز بقى اعمل ربط هنا بس لو الوقت يسمح او انت حضرتك تنقل على المحور ده عايز اعمل ربط على ما يسمى بالايديولوجيات. في هناك في انماط فكريه وانساق فكريه معينه موجوده اللي هي بتتحكم في هذه الصراعات. الكل الان بيستقطب او بتتكون او بتتكتل دلوقتي تحالفات استنادا على ما يسمى بالايديولوجيا, والايديولوجيا دي انماط نسق فكري متكامل له نظره عامه في الحياه, له نظره في الامور السياسيه, له نظره في الاديان, في ما شابه. الايرانيين استطاعوا ان يستقطبوا عده ايديولوجيات مختلفه, انما هم دلوقتي منسجمين بشكل اكبر ما يمكن مع الايديولوجيا الشيوعيه. وليه؟ يعني لو في وقت دلوقتي قبل ما ناخد اي اخبار هنقول لي, لان الايديولوجيا الشيوعيه تقترب كثيرا جدا من الفكر الرافضي الشيعي. الشيوعيين هم بفطرتهم وبطبيعتهم دمويين, يعني بيحبوا الدماء او كذا, ويعني عندهم قضيه العنف او قضيه الانتهاء بالعنف
ما عندهمش انسانيه
بالظبط كده, يعني حاضر. عندهم نسبه الانسانيه
عاليه تماما وفي نفس الوقت اقوى تنظيمات. أيوة. يعني التنظيم الشيعي ده كان ايام لما كنا في الجامعه في التسعينات كانوا بيكسروا الدنيا رغم انهم كانوا 50 واحد
وعندهم فكر عالي جدا وبيجتهدوا وبيشتغلوا وعندهم قضيه وعندهم رساله وعندهم كذا, يعني بيقتربوا الى 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 يعني حضرتك لاحظ مثلا بشار الاسد هتلاقي الحزب البعث القومي وبعدين ضف عليه المرجعيه الشيوعيه كون هذا المسخ الشيطاني اللي هو الدموي اللي بيضرب براميل
متفجره على
شفت البراميل دلوقتي يعني
44000 السنه اللي فاتت 2013 ماتوا
بالظبط 44000 منهم 3-4000 طفل على مش عارف يعني
بالظبط.
الحقيقه انه ولذلك التحالف القادم الان هو يعني ما بين الرافضه وما بين روسيا الروس
وده اللي واضح في ايران في سوريا.
نعم, وهناك محاوله اخرى لاستقطاب الصينيين الا ان الصين الى الان لسه بتسارع لها.
طب الحوثيين يعني ايران عايزه ايه من اليمن؟ اليمن فقير
لا لا لا, لا.
أنا في دقيقة لأن أنا عندي فاصل.
طيب هو الفكر الإيراني ليس له علاقة بالغنى والفقر وكذا. هو فكر توسعي فارسي صفوي. هو يريد الامتداد في المنطقة، يريد السيطرة على لبنان، سوريا ولبنان، يريد السيطرة على اليمن، يريد حتى احتلال السعودية. هو بيعلنه هذا، هو الرجل لسه بيتكلم كده. يريد السيطرة على العراق. ده فكر توسعي زي الصهاينة بالضبط كده. الدولة الصهيونية الصهيونية الكبرى، في هناك دولة في المقابل الآن بتتشكل.
ده هلال شيعي، هو إسرائيل الكبرى
بالضبط كده.
يبقى الصهاينة والشيعة هم اللي هينفذوا الدولة نفسها
بالضبط كده. بس هو في تصارع مرحلي الى حد ما الان ما بين الفكر التوسعي الفارسي وبين الفكر الصهيوني، لكن الاثنين بيلعبوا بعض،
بيلتقوا في نقطة واحدة ان هم ضد الاسلام والمسلمين.
تفكيك تفكيك ايديولوجيا المكونة لشعوب المنطقة اللي هو اهل السنة والجماعة، لان هو ده عنصر الممانعة الوحيد المتبقي
اللي هو اخترق المكون الثقافي
بالضبط،
ده الحضاري بالضبط. طيب ناخد فاصل ونعود للقاء بضيفنا الكريم وحلقتنا اليوم من استوديو صفا.
قبور ومشاهد في محافظات عراقية، ملايين الزوار، واقتصاد يتنامى عبر قرون، محاولات لا تنفك لتحويل بلاد الرافدين الى دولة ذات طابع خاص، دولة المرأة.
بإذن الله تحرير دمشق.
مالك أصبح يدعم أي جماعة أو أي شخصية بارزة من داخل تيار صدري؟
نعم، ما نقطع تحت الاحتلال الأمريكي.
هذه العصابات بدأت سلمية وظلت سلمية.
الله الذي لا إله إلا هو.
جدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، وأيضا أجدد لضيفي وضيفكم الكريم المهندس خالد غريب المحلل السياسي مدير المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية والمعلومات. نجدد لك التحية.
أهلا وسهلا أستاذ محمد،
حياك الله.
حياك الله.
مشاهدي الكرام، أعلن الجيش اللبناني اعتقال ماجد الماجد زعيم كتائب عبد الله عزام التي تبنت التفجيرين اللذين استهدف السفارة الإيرانية في بيروت في نوفمبر ما تسبب بمقتل 25 شخص. وأكدت قوى سياسية أن أعمال العنف في لبنان تصاعدت مع مجاهرة حزب الله بالمشاركة في القتال في سوريا إلى جانب قوات الأسد، مما يجعل من لبنان ساحة كبيرة لتصفية الحسابات الإقليمية. لمزيد من التفاصيل نتابع هذا التقرير.
أكد وزير الدفاع اللبناني فايز غصن اعتقال ماجد الماجد قائد تنظيم كتائب عبد الله عزام. وكانت قوة من الجيش في بيروت قبضت على الماجد، وهو أحد أبرز مسؤولي تنظيم كتائب عبد الله عزام، وهو مطلوب سعوديا ودوليا، وذلك عند مغادرة مستشفى كان يجري فيها غسيلا للكلى. وتبنت كتائب عبد الله عزام على لسان أحد قياديها سراج الدين زريقات عملية تفجير السفارة الإيرانية في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما تسبب بمقتل 25 شخصا، وربط بين العملية ومشاركة حزب الله المدعوم من إيران في القتال في سوريا إلى جانب قوات النظام. وهدد زريقات في تسجيل صوتي نشر على الإنترنت بمواصلة العمليات ضد حزب الله في لبنان ما لم يخرج حزب إيران من سوريا.
فلم يزدد حزب إيران إلا إجراما وولوغا في الدماء، كان داعي الغيرة على الدين والأهل والكرامة، دافعا لشباب أهل السنة في لبنان ليقاوموا بأنفسهم هذا الطغيان.
بدورها طلبت إيران رسميا من لبنان المشاركة في التحقيق مع ماجد الماجد حسب ما أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور. حزب الله أيضا حاضرا في المشهد، فقد كذبت كتائب عبد الله عزام رواية حزب الله الشيعي بشأن مقتل القيادي في الحزب حسان اللقيس، مؤكدة أنه لقي حتفه في التفجيرين وليس اغتيالا كما أعلن الحزب، الأمر الذي تبعه اغتيال محمد شطح القيادي السني وأهم مستشار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، فكلاهما معارض للرئيس السوري بشار الأسد ولحزب الله الشيعي، حيث اتهمت قوى الرابع عشر من أذار حزب الله بتنفيذ العملية استمرارا لنهج الاغتيالات الذي يتبعه الحزب. مع كل هذه التطورات تقف الدولة اللبنانية على محك يوشك بانفجار، حيث أضحت لبنان ساحة واسعة لتصفية الحسابات الإقليمية مع محاولات لحزب الله لإحكام قبضته عليها بدعم إيراني.
يعني شفنا تقرير بشبونس، يعني هيأثر ازاي على الاوضاع في لبنان؟ يعني
نفس الموضوع، يعني احنا بنتكلم في حلقة واحدة. الايرانيين طبعا ضالعين بشدة في لبنان، يعني كانت هناك محاولات، يعني اغتالوا فعلا احد الشباب في الجامعة الامريكية واعلنوا عنه من 3-4 ايام، وحتى لما راح المفتي يقوم بالعزاء هناك مفتي لبنان اللي هو بيمثل اهل السنة واكبر قيادة سنية في لبنان حاولوا يقتلوه اللي هو بتوع حزب الله. اللي انا عايز اقوله ان هناك ربط الان، يعني هو الفكر، يعني انا كدوري انا كمحلل سياسي كباحث استراتيجي انا انظر الى الاشياء ليست مجتزئة عن بعضها، يعني ليس ما يحدث في لبنان،
يعني افكك المشهد وبعدين ابدا اركبه تاني ما يسمى عشان اطلع بنتيجة.
احسنت. ما يسمى في التحليل السياسي في هناك يعني محورين، محور اسمه مايكرو اناليسيس بالاي، مايكرو ام اي، مايكرو اناليسيس متناهي الصغر، هو ما يحدث في كل بلد على حده، وهناك ماكرو اناليسيس اللي هو ما يحدث في مجموعة بلدان منطقة إقليمية
مثلا
يعني بالضبط كده. فإحنا النهاردة لما نرى التدخل الإيراني في المنطقة بالذات، أنا عايز أركز على بالذات بعد ثورات الربيع العربي وليه حصل كده، ركزت في يعني في سوريا، في العراق، في اليمن، في الخليج، في البحرين،
في مصر،
البحرين اشتغلت في مصر بالضبط كده احسن ولازالت شغالة في مصر يعني. فبالتالي لابد من ربط كل هذه الاحداث. بالمناسبة هناك في مراكز ايرانية، وانا عايز انبه الاخوة في العراق وفي ايران واكرر هذا وكتبته كتير جدا في مواقع وفي جرائد وفي كذا، ولازلت بقول يعني لابد من التواصل. ليس يعني اقوى حاجة بتساعد ايران على افتراس هذه الدول واختراقها ان هي بتجتزئ كل حالة على حدة، في حين أنها تمتلك مراكز دراسات تقوم بمسألة هرمونية حركية سياسية تربط يعني بين الأحداث
بتنفرد بكل دولة على حدة واحنا مش عارفين نتجمع على هدف انها ضدنا.
النهاردة انا لما بسمع اخبار من لبنان النهاردة حدا جبت تقرير من لبنان من يتحدث عن لبنان غير اللي هم داخل لبنان لا يوجد احد. يعني انا لا اجد مثلا العراقيين يربطوا ما يحدث في لبنان الان بما يحدث في العراق. لا اجد العراقيين مثلا او سوريا
في سوريا
بالضبط كده.
يبقى انا عندي العراق عندي سوريا عندي اليمن عندي لبنان عندي الاربعه دول لازم يبقى الاربعه متفقين على ان هدفهم واحد بعدو واحد.
نعم ادعو امثال الدكتور الدليمي امثال الاخوه المفكرين الباحثين الدكتور اكرم حجازي غيرهم الناس اللي متواجده في المنطقه ان هم يشكلوا فريق. الملف ده على فكره ملف خطير جدا في غايه الخطوره. المد الفارسي الصفوي الان يعبث ويعمل من ضمن القوى العظمى في المنطقه وله مكان استطاع ان ياخذ مكان بعد ثورات الربيع العربي. خطوره الموقف ان احنا مفتتين الان حصل عمليه خلخله حضاريه وتاريخيه لشعوب المنطقه اللي هو المكون الرئيسي بتاعها من هم اهل السنه والجماعه هم اقليه. الايراني الفرس نفسهم داخل ايران اقليه. الفرس نفسهم هؤلاء الانجاز دول يمثلون 30% من التركيبه السكانيه الايرانيه بالمناسبه. فبالتالي لكن هم عندهم زي ما بقول لحضرتك عندهم مسارات استراتيجيه خطط قصيرة الأجل خطط متوسطة خطط طويلة الأمد زي اليهود
الخمسينية زي اليهود. هتأثر ازاي على الأوضاع في لبنان القبض على ماجد الماجد رد فعل يعني هذا التنظيم او هذه الكتائب عبد الله عزام؟
نعم عبد الله عزام ده طبيعي ده رد فعل طبيعي لما فعله حزب الله ليس فقط في
لبنان
انما في سوريا وفي كل منطقه. يعني دي ايران بتعبث بالداخل اللبناني بقى لها فتره طويله والكلام ده سمعناه من الحكومه اللبنانيه نفسها. يعني رئيس الوزراء اللبناني ولسه الوزراء بيتكلموا بيقول ايران وسوريا بيعبثوا هينهوا الحزب قال كده باللفظ حزب الله هينهي هيدمر لبنان حزب الله هيدمر لبنان بالذي انت منتظر ايه لما يحدث فيه هذا العبث الشيطاني من هذا الالدغ حسن نصر الشيطان وما يفعله مش بس في لبنان ده في ايران في سوريا. وبالتالي لابد ان تكون هناك رد افعال. ما احنا عشان نتكلم على رد الفعل وكتاب عبد الله عزام و الى اخره وبعدين خوفنا دايما ما يسمى بالانتميديشن اللي هو الارهاب الفكري بان احنا ارهابيين ونظريه الاسلاموفوبيا والارهابوفوبيا التي لم تسحب الا على اهل السنه والجماعه.
يعني احنا ماشيين ورا ايران في الكلام ده
بالظبط.
احنا كسنه ماشيين ورا ايران.
احنا ماشيين ورا ايران طبعا ماشيين ورا امريكا ورا الدعايه الصهيونيه
دون تمييز. يعني ممكن مثلا يكون كتاب عبد الله عزام دي ليها فائده ما للسنه في المكان ده وضد عدو مشترك بيننا
استاذ محمد.
لكن احنا خلاص
احنا لسه كنا بنتكلم دلوقتي والمتداخلين الساده المتداخلين بنتكلم ان ايران لا تعمل الا من خلال ميليشيات. هو ما الفرق ما بين كلمه لفظ مصطلح ميليشيات ولما
يجي ارهابيين مثلا
خلاص
يبقى احنا كده نستغل كتاب عبد الله عزام.
من هم الحوثيين؟ الحوثيين دول هم دول عباره عن دوله مثلا. من هم الراجل اللي وقف على العراق؟ من هم كذا؟ من هو حزب الله نفسه؟ بالظبط كده. ما هو مش ده ميليشيات مسلحه. ما هو يبقى
اذا دوله حزب الله
ابدا اطلاقا. احنا للاسف والموضوع ده موضوع تاريخي يا استاذ محمد الذي اخر دول الخليج ومصر واحنا لا اعطي مصر بالمسؤوليه ودول المنطقه كلها ومنطقه الشرق
الاوسط احنا ماشيين ورا الاعلام الصهيوني الفارسي.
حصل انتميديشن وبالتالي اي واحد هيقاوم بمرجعيه ان انا بقول لك انا بحافظ على سلفيتي او اهل السنه والجماعه اذا انت ارهابي ما يسمى بالارهاب. في حين ان الاطراف الاخرى بالكامل
دمويين وارهابيين
وتعمل بنفس الاسلوب
بس يعني حتى بيتهمونا احنا يعني
بس بيتهمونا
في بدايه وسلت. طيب يعني في الوقت اللي كان
بالمناسبه انا اسف قبل ما اكمل عارف ماجد الماجد اللي بيتهم في السعوديه. يعني هم دلوقتي حزب الله وايران بتتهم ان السعوديه بتبعت تكفيريين يشتغلوا في
لبنان.
في لبنان
يعني رفض الحكومه اللبنانيه هذا الكلام والرئيس اللبناني
ايا كان الرئيس اللبناني محسوب على السعوديه.
لكن انا الغريب ان في الوقت اللي انا منتظر يقبضوا على اللي قتل الوزير محمد شطح رحمه الله
وزير الماليه
لا بيقبضوا على اللي فجر السفاره الايرانيه. يعني 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 في الوقت اللي انا عايز ادين حزب الله لا ده حزب الله بيجيب اللي فجره لبنان. طيب يعني كيف ترى مستقبل لبنان في ظل الاوضاع المضطربه في المنطقه؟
والله الحقيقه هو لبنان بالذات بالتحديد لبنان هي للاسف الشديد هي يعني من الدول المظلومه او من الدول الحبيبه والقريبه الى قلبي انا شخصيا. يعني انا بحبها جدا لبنان. وللاسف الشديد هي دوله مظلومه. هذه الدوله منذ فاكر حضرتك اتفاق الطائف من
89
الى هذه اللحظه هي تعيش في عبث سياسي. انا يعني كل ما اسميه عبث والسبب هو هذا الشيطان الاشر اللي بيسكن الجنوب اللبناني ومن يسمى بحسن نصر. لن يدع
اسرائيل كما قال
لن هو دوره وظيفه حسن نصر الله عدم استقرار لبنان على الاطلاق. يعني هو وجوده في هذه المنطقه
ده مش كلامنا احنا باشمهندس خالد ده كلامه هو قال لك انا اسمي التلت المعطل.
بالظبط.
يعني هو نفسه
جزاك الله خير
تم نفسه التلت المعاصر
فعلا.
قالك احنا التلت المعاصر.
تعال شوف
من 2006 لغايه دلوقتي بنسمي نفسه التلت المعاصر.
السيكونس بتاع المراحل السياسيه اللي مرت بها لبنان من اتفاق الطائف لغايه اللحظه دي حصل فيه توافقات وكذا, وتيجي تبص تلاقي حزب الله يفتعل اي ازمه وبعدين بيغلفها بشعار قومي مقاومه بطولي ويستدرك فيه عواقب الناس وبتاعه ومنعه والكلام ده, وبعدين يهد كل اللي بيحصل في لبنان ويبتدي يعمل يعني استنزاف لطاقات السياسيين اللبنانيين, ودي اتكررت اكثر من مره. والان خلي بال حضرتك احنا انتقلنا لمرحله اكثر من كده, ما هي مرحله صراعات دمويه لاعاده هيكله المنطقه وفق خريطه جيوسياسيه جديده. يعني انا عايز بس الفت النظر لهذه النقطه, احنا يعني لا يمكن القياس على الماضي. الان بعد ثورات الربيع العربي نحن الان بصدد مرحله جديده خالص غير مسبوقه لا يمكن قياسها على ما على سيركس بيكو.
كل الاسلام السني فيها دور ان شاء الله.
ده احنا اللي عايزينه بقى. انما الان الذي يخطط له,
ويا ريت بس حكامنا يسيبونا
الذي يخطط
يعني يسيبوا الشعوب تقرر طبقا لعقيدتها ودينها
بالضبط. لكن الذي يخطط لها الان هو يخطط في غرف مغلقه ما بين هذه الدول العملاقه اللي هي فرضت نفسها بشكل او باخر لاعاده تركيبه المنطقه من الناحيه الجيوسياسيه. الخريطه كلها هتعاد صياغتها فعلا,
وهذه الخريطة اللي تعاد صياغتها لو لم يستفيق السنة سيعاد صياغتها لصالح الشيعة واليهود في العالم.
اللي انا اتوقع بالضبط ان انا اتوقعه الان هناك في سياسات معينة بتطرح في المنطقة وايران جزء منها.
طب هنيجي عليها في نهاية في القسم الثاني من الحلقة. عندي يعني 11000 قتيل و155 طائرة و1000 دبابة خسائر نظام بشار في 2013. كشف ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية أن خسائر نظام بشار الأسد خلال عام 2013 المنصرم بلغت أكثر من 150 طائرة عسكرية و11000 قتيل. وقال التحالف في تقرير إحصائي له أمس الأربعاء إن نظام بشار الأسد خسر 155 طائرة عسكرية خلال عام 2013 إضافة إلى نحو 11000 من قواته والميليشيات التابعة لها قتلوا خلال العام نفسه. وأضافة أن عدد الجنود والضباط المنشقين عن نظام بشار بلغ نحو 2679 خلال العام الماضي, كما خسر النظام نحو 1000 دبابة ومدرعة مدمرة ومعطوبة ونحو 500 من المدافع وبطاريات راجمات الصواريخ و379 عربة وسيارة عسكرية وفقا لوكالة أنباء الأناضول. وأشار إلى أن المعارضة سيطرت على 5 مطارات وأربعة معابر حدودية و21 حقلا وبئرا نفطيا و86 موقعا عسكريا و338 حاجزا عسكريا و176 مدينة وبلدة و145 حيا ومرفقا. وأوضح التقرير كذلك أن المعارضة تسيطر حاليا على كامل مساحة الرقة و84% من مساحة إدلب و78% من حلب و82% من دير الزور و80% من ريف دمشق. نتابع هذه المشاهد التي تلخص ما قدمت لحضراتكم.
يا رحيم عملية تشريف في مشفى الكندي. مشفى الكندي بالعربي متفجرة استشهاري. الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الجيش فرق سدي الطيران الحربي. الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. تفجير مبنى إدارة المركبات على أيدي مجاهدي لواء درع العاصمة. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
التي اغتنمها الثوار, هذا أول مستودع اغتنموه الثوار بفضل الله عز وجل وبفضل سواعدهم التي سطروا بها أمثلة البطولة ضد مرتضى بشار.
يعني شاهدنا بعض المشاهد مشاهدينا الكرام من التدمير الذي لحق بسوريا, يعني سوريا الخير والنماء والعطاء الكرم, سوريا يعني الأموية التي حكمت العالم 100 عام تقريبا, يعني قرن من الزمان. أتوجه لضيفي الكريم يعني باشمهندس خالد, يعني كل هذا الدمار وكل هذه الخسائر لقوات النظام ولنظام بشار الأسد, ألا ترى يعني أنها ربما يعني تؤثر على المشهد السياسي ونحن قادمون على جنيف 2 كما يقال هذا الشهر؟
ده الحقيقة جنيف 2 دي كانت قبلة الحياة لبشار الأسد. بشار الأسد جه في مرحلة معينة لو حضرتك تتذكر كان مات إكلينيكيا خلاص يعني خلاص
قلنا الكلام ده من سنة
وده كان حاصل فعلا مش قلنا مجرد كانت ده لا كان هو مني وكانت المقاومة وصلت إلى مرحلة معينة السيطرة على سوريا وكان هتدخل حلب وهتدخل دمشق وهتخلص يعني لكن جه بقى زي ما قلت حضرتك كده هناك اتفاقات أخرى عشان كده بقول الماكرو اناليسيس ما نقدرش نفصلها يعني ما نركزش السبوت لايت على او الزوم على
الحدث نفسه
على الحدث نفسه
ما وراء الحدث بقى
ما وراء الحدث هناك في اتفاقات جرت سريعه جدا ما بين الامريكان وحصل في انسحاب جزئي للامريكان من المشهد برمته انما كان لابد من حفظ ماء الوجه للانسحاب الامريكي بموضوع الاسلحه الكيماويه وموضوع الاسلحه الكيماويه ده لا اساس له ولا في اي شيء ولا اي موضوع يعني مش هو في ذاته هو المطلوب يعني احنا
عامل ثوره ومات 100,000 شهيد وملايين المهجرين عشان تيجي في الاخر تقول ننزع سلاح بشار الاسد
بالظبط
لا خلي يا عم السلاح
هو ده بالظبط فاذا ده كانت الحجه اللي بتحفظ ماء الوجه للامريكان عشان يعمل انسحاب تكتيكي لبشار الاسد عشان ياخد قبله حياه بعد دعم غير مسبوق من روسيا ومن ايرانيين طبعا ومن الايرانيين دخلوا فاتعمل مؤتمر جنيف اللي هو من المفترض ان مؤتمر جنيف ده للاسلحه الكيماويه طب وايه الموضوع هو موضوع
يبقى يعني زي ما دمروا العراق بحجه الاسلحه الكيماويه سيحيوا يعني مشروعهم في سوريا بحجه الاسلحه الكيماويه
بالنسبه للاسلحه الكيماويه دي اسلحه ايرانيه وليس لها علاقه
عاد الينا الدكتور الشيخ طه حامد الدليمي مدير موقع القادسيه على الانترنت دكتور السلام عليكم ورحمه الله
عليكم السلام ورحمه الله
وبركاته يعني كنت قد قدمت يعني اربع نصائح او خمس نصائح يعني الثوار يعني الابطال في الانبار يعني ننتقل الى واثق البطاط الذي تم القبض عليه هل ترى ان هذا ربما نوع من يعني التزلف للثوار والمجاهدين في المحافظات السنيه من قبل حكومه المالكي
اولا نسال يعني ما صحت هذا الخبر انا اشكك بهذا الخبر تماما
نعم
من اللي القى القبض عليه وما هي المصادر
نعم
لم يلقى على واثق البطاط القبض ولا على غيره ولو افترضنا يعني بنسبة قليلة جدا انه فعلا القى القبض عليه فعلا وبعد يومين يخرجون عنه وبعد 24 ساعة
نعم
والموضوع ينتهي يعني هذا الموضوع لا أهمية له ولا قيمة له
نعم صحيح
الحرب يجب ان نعلم انها حرب شيعية سنية الشيعة مستعدين لها منذ 90 سنة هذه الحرب بدأت من عام 1921 بل من قبل ذلك الاستعداد للمعركة وتفجرت هذه المعركة عدة مرات في سنة 1934 وسنة 1991 وما بينهما وإلى 2003 ثم اصطفوا مع المحتلين إلى أن احتلوا البلد تماما واليوم هذه صفحة من عشرات الصفحات وليس أحد الصفحات صفحات المعركة الشيعية التي تقاتل بالنيابة عن إيران والفرس والمشروع الإيراني وبين السنة العرب في العراق الذين هم حماة البوابة الشرقية ويؤسفني أن الأمة العربية إن كانت لا تجهل هذا الأمر أننا نحن حراس البوابة الشرقية لكن يؤسفني أن الأنبار مصروفة عن سنة العراق العراق يتركون الأنبار التشيع والمشروع الفارسي لن يقضى عليه إلا في
طب دكتور أرجع لسؤالي الذي سألته لكم في بداية المداخلة يعني الصراع الدائر في العراق الآن ما هو العنوان الصحيح الذي يمكن أن يوضع له هل هو صراع شيعي سني ولا يحمل أي احتمالات أخرى لتسييس المسألة والتهدئة بين الطرفين وغير ذلك من الأمور التي تقال الآن
أي عنوان آخر غير العنوان السني هو عنوان غير صحيح الدلائل والشواهد الأرض تنطق والشجر ينطق والفضائيات ووصل الأمر يعني إلى العشائر وهي يعني آخر ما يتعلق به الوطنيون من الإسلاميين والعلمانيين يقولون العشائر العربية ويقولون الشيعة العرب ونحن من قناة وصال منذ سنين قلنا نتحداكم بواحد كذبون ولو بواحد تذكر الحوارات اللي دارت بيني وبينك حول هذا الموضوع قلنا لهؤلاء كذبون ولو بواحد من الشيعة يمكن أن يقال عنه أنه شيعي عربي ويحمل فكر ومشروع وطني الآن العشائر اصطفت مع الجيش ومع الحكومة وخرجت العشائر في إديالة وفي كربلة أثناء أو بعد اعتقال العلواني تؤيد الحكومة، ومقتدى صدر خطب خطابه المؤيد للجيش وغلته بكلمات وطنية، ولم يشر ولو بحرف إلى اعتقال إلى غزو الأنبار واعتقال العلواني قط. وخرج كثير من دعاة الوطنية، يعني ما لا أعرف هل يعني هل عقولهم مصروفة، أنا لا أقول ذلك، أقول إن هؤلاء أنا أشكك في نيتهم ولا وليس في عقلهم.
طيب دكتور، خرج علينا نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام أول أمس على شاشات التلفزة وقال يعني إن الصراع أو إن يعني أقدم استقالته، وقال لابد لنجاح مشروع يعني الثورة العراقية المنتفضة الآن في المحافظات السورية أن تتمسك بسنيتها وأن يكون هناك دولة حاضنة لها، يعني وضع شرطين: سنية الصراع مقابل الصراع الشيعي أو مقابل من يقولون بشيعيتهم، وأيضا دولة حاضنة. يعني هل عندكم دولة حاضنة الآن يعني تتبنى المحافظات السنية ست التي تجاهد إيران وتجاهد العراق وأطياف الشيعة في العالم كله؟
لا توجد دولة حاضنة لنا نحن أهل السنة في العراق، أي دولة حاضنة لا توجد.
على ما تعتمد العشائر ويعني المجاهدين في العراق دكتور؟
منذ البداية نحن قلنا أرفع الهوية السنية حتى تكون لكم قضية داخلية ثم تتدول قضيتكم خارجيا. الهوية السنية ما دام وصل الأستاذ طارق الهاشمي إلى هذا الحد وبدأ يصرح، نحن نشد على يده ونصيه بأن لا يتراجع. يعني لا يصح اليوم في ذروة المعركة يقول علينا أن نتمسك بالسنية ثم بعد يومين شهر شهرين يصير التصالح ويرجعون إلى لوثتهم الوطنية، وأنه ماكو فرق وإحنا أخوة والأمور كلها تتساوى وينتهي الموضوع. نحن نشد على يده ونقول له تمسك بالهوية السنية، الهوية السنية هي تصنع القضية، والهوية السنية هي التي ستأتي بالحاضنة العربية أو غير العربية. من دون هوية لا يمكن أن يساعدك أحد. وأقول لك ولكل السامعين يعني أمرا تأصيليا عظيما، تكلم العلامة ابن خلدون عن العصبية التي هي ضرورة من ضرورات بناء الدولة والحفاظ عليها، وكان يتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأئمة في قريش، وقال في ذلك الزمان كانت العصبية أي القوة أي خطيرة القوة التي تعتمد عليها الدولة هي قريش، لكن هذا ممكن أن يتغير في مكان آخر في ظرف آخر. لكن أنا أريد أن أخرج من هذا الموضوع إلى موضوع العصبية السنية. الحزب البعث حكم بالعصبية الحزبية أو البعثية، وكان واهما جدا لأنه أدخل الشيعة وأدخل آخرين في هذه العصبية ففجرها من الداخل. اليوم احنا لا يمكن ان نجمع الناس على عصبية عشائرية. العشائر نعم تمثل درعا مهلهلا لحماية السنة، لكن العشائر لا رؤية لها، يعني لا يوجد عندها مشروع متكامل، الهدف واضح والعقيدة والفكرة واضحة والخطط والموارد متوفرة ومرسومة. اليوم لا ليس لنا الا العصبية السنية. العشائر انت انظر البارحة عشائر الاذيطار خرجت تهتف في الشوارع ما هي هتافات، وهو نحن نشرنا والمقطع موجود ومنشور ونشرناه على موقع القادسية الهتافات والهوساك تقول اسمع اذيطار ايش قالت، كل علوان ندوس عليه، كل اسمع اذيطار ايش قالت، كل علوان ندوس عليه أو العلوان ندوس عليه مواضحة، يعني اسمعوا ماذا قالت ذي قاف أي الناصرية وهي أحد المحافظات الشيعية في الجنوب، أنه كل علواني أو أي علواني أو العلواني اللي هو الدكتور أحمد العلواني فرج الله عنه ندوس عليه، بمعنى ندوس على أهل السنة. فهذه الأسطورة، أسطورة الشيعة العرب وأسطورة الأخوية، الأخوية يقولون إخوان سنة وشيعة، عليها أن تخجع وعلى أصحابها أن يتواروا عن المشهد.
طيب دكتور الحرب، يعني أنا أفعل المقاطعة، يعني أنتم متهمون أنكم يعني هناك تمويل وأجندات خارجية في المحافظات السنية وتتلقون تمويلا من السعودية طارة ومن الدول مش عارف الخليج طارة أخرى غير ذلك، تنفي هذا الكلام تماما؟
والله الله وكيلك، أنا السعودية يا راجل طولنا تأشيرة روحيهم، يعني معايا بمعنى احنا كنا مساعدة لمصر تنطيني تأشيرة ما حصلت. اذا حصلنا تأشيرة على عندنا من دول الخليج نتوقف واسطات حتى نصل اي تموين اي اجندات لو السعودية ودول الخليج يمدوننا كان صار براسنا خير من زمان. هذا كلام اخي ممكن ان يقال لكن نحن نتهمهم بالعمالة لايران اي اجندات. اليوم فيلق القدس وقوات النخبة والايرانيون داخلون عرض وطول بالعراق واليوم جيوشهم تتقدم نحو الانبار من النخيب عن طريق يجون عن طريق البصرة وغير البصرة وعن طريق النخيب الى كربلاء ويريدون مو يريدون الان انا لا استبعد انهم وصلوا الانبار والهجوم على الانبار والشيك يعني الهجوم الكلي على الانبار والشيك ممكن ان يكون خلال ايام ممكن ان يكون خلال ساعات على اخواننا ان يعرفوا هذا اي اجندات خارجية هم اهل الاجندات الخارجية وهذا الهجوم الشيعي الايراني تدعمه دول خارجية اجنبية وحتى يمكن ان يكون دول عربية مشاركة في هذا الهجوم ولذلك انا اتهم دعاة الوطنية هؤلاء الذين الى الان يصرون على ان المعركة بين الجيش والميليشيات من جهة وبين العشائر من جهة اخرى يصرون اصرارا عجيبا على هذا ويتعامون عن كل الحقائق انا اتهمهم بانهم عملاء اما لايران مباشرة او عملاء لايران عن طريق دول عربية تسلمهم الاموال يستلمون اموالا عن طريق دول عربية وهم عملاء لايران لان القرار متخذ من الدول الخارجية على انهاء الوجود السني في وسط العراق وغربيه امتدادا الى الشام حماية لاسرائيل وتمكينا للمشروع الايراني وحتى يلتقي المشروع الايراني بالمشروع الاسرائيلي هذا القرار متخذ اللي يدري يدري والما يدري خلي يدري الحرب شيعية سنية تجتاح المنطقة كلها الشعارات شيعية والهتافات شيعية والتهديد والعنوان الغزية برايات شيعية صفراء او خضراء وسب الصحابة علنا في الانبار وفي البيوت القضية ما عاد يجهلها احد هؤلاء الذين ما زالوا يرفعون الشعار الوطني ويرفعون شعار الاخوة بين الشيعة والسنة ليعلم اهل السنة في المناطق السنية ان هؤلاء عملاء اما مباشرة لايران والحكومة واما عن طريق دول عربية تغرر بهم فقد يكون العميل غبيا وقد يكون العميل يعلم ماذا يفعل.
طيب دكتور ألا أسمع أبو ريشة مثلا كلام المالكي الذي قال أنا أمثل أنصار الحسين ونحن ضد أنصار يزيد ألا أسمع هذا الكلام؟
هناك مثل يقول إن الشيعة يتغوطون وإن السنة يمسحون الشيعة يتغوطون والسنة يمسحون لا أقول كل السنة طبعا الأمثال تضرب ولا يراد بها التعميم لكن أنا أعمم على الشيعة كل الشيعة اليوم صف واحد في العراق وفي إيران وفي البحرين وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن الشيعة حرب شيعية توجهها دول خارجية وهناك دول عربية مشتركة فيها وهناك في السنة مع الأسف لأن عندهم مصالح في بغداد وعندهم تجارات في البصرة وفي موانئ البصرة عندهم تجارات وعندهم مصالح في بغداد وعندهم نواب في البرلمان وفي المحافظات يريدون أن يحافظوا على هذه المصالح ولذلك أنا أتهم هؤلاء بالعمالة كذلك أتهم من لا زال مصرا على رفض الإقليم اتهمه بالعمالة المباشرة او بالنيابة لانه لو كان لنا اقليم مثل الاتراك ما غزينا في عقر دارنا وما سبيت نساؤنا وانا ايضا انبه على مسألة مهمة اخي العزيز اذا كان هناك مجال
تفضل
يعني انبه على مسألة مهمة المسألة هذه يا اخواني انتم اليوم ايها السنة عشرات بل مئات الآلاف من أبنائكم أسرى في سجون الشيعة في بغداد وفي الناصرية وفي المحافظات الشيعية نساؤكم بالآلاف أسيرات تغتصب النساء ويغتصب الأطفال في داخل المعتقلات ويغتصب الشيوخ شيوخ الدين وشيوخ العمر
يعني هناك وضع مجرم مئات الآلاف عندنا من الأسرى في سجون الشيعة. أنا لاحظت وكلكم لاحظتوا أن الأسرى الجنود الشيعة اللي قاتلون في المناطق السنية هؤلاء الذين يؤسرون أوصي أخواني أوصيهم قبل فوات الأوان أقسم لكم بالله لو بقيتم نحن قلناها لهم منذ عام لو بقيتم 10 سنين على الطرقات الخارجية تنددون لن يسمع لكم أحد هذه قلناها لكن ليس الآن وقت الحساب وليس وقت العتاب أنتم لو فعلتم ما فعلتم للشيعة ووضعتم لهم الزبد على راحات أيديكم يلحسونه والله لا يعاملونكم إلا بالسوء فكونوا عقلاء ولو مرة واحدة أهل يا أهل السنة يا سنة العرب هؤلاء الأسرى لن يخرجوهم من السجون بل هم مشروع قتل وإبادة ولو على مدى 10 سنين القادمة الأسرى السنة في سجون الشيعة في بغداد مصيرهم كما مصير الأسرى العراقيين في سجون إيران إلى اليوم ما خرجوا.
طيب دكتور. هل
نسيتم أم لا؟
يا دكتور.
اسمح لي.
أنا سؤالي بس.
اسمح لي.
الناس بتخاف من كلمة الطائفية.
اسمح لي أخي الفاضل ما كملت.
فضل.
اسمح لي بس أكمل الفكرة.
فضل.
فكرة مهمة. لكم مخلص ومخرج واحد يا سنة لإخراج معتقلاتكم ومعتقليكم من سجون الشيعة هو أخذ أكبر كمية أكبر أعداد من الأسرى اقطعوا عليهم الطرق وخذوا آلاف الأسرى واحتفظوا بهم وسيطروا عليهم حتى لا يمكن أن يفلتوا في لحظات معينة شددوا قبضتكم عليهم وساوموا بهم من أجل أن تخرجوا المعتقلات والمعتقلين في سجونهم هذا لا يصح أن نعامل الأسرى الشيعة بالأخلاق وهم لا يعاملوننا إلا بأسوأ الأخلاق لا يصح أن يقال هذه هي الأخلاق العربية المعركة معركة كبيرة يجب أن تدخل فيها آداب العسكرية تدخل فيها آداب السياسة المعركة ليست معركة عشائرية بين عشيرتين المعركة خائبة بها دول هم لم يراعوا أخلاقنا ولم يراعوا أخلاقنا مع أسرانا بنات وأبناء في سجونهم لا يصح أن نعاملهم بالأخلاق هذا لا يصح إخواني أرجوكم يا سنة العراق لا تطلقوا أسيرا واحدا من أيديكم اقطعوا عليهم طرقات وخذوهم أسرى وساوموا بهم وانظروا إلى عجائب النتائج كيف سيطلقون أسراكم وإلا لو بقيتم 10 سنين أخرى لم يطلق هؤلاء الأسرى
نعم طيب فكرة رائعة دكتور أن يأخذوا أسرى منهم ويأخذوا نساءهم سبايا كما سبي حرائر العراق السنة لكن الناس دكتور بتخاف من كلمة الطائفية يعني الآن أصبحت هناك نبرة في الإعلام الشيعي الإعلام الإيراني الصفوي يعني الطائفيين الإرهابيين وغير ذلك يعني كيف نرد
الطائفية تصول وتجول لا ينبغي أن يكون لدينا فوبيا من كلمة الطائفية مثل كلمة اللاسامية اللي رفعوها اليهود كل واحد يصير ضدهم أنت معادي للسامية يا أخي شنو طائفية طيب أنا طائفي يعني أنا طائفيتي كلام أنت طائفيتكم ذبح واغتصاب يعني الذي يغتصب والذي يذبح هذا ليس بطائفي لكن لا. الذي يذبح ويختصب ويصيح يقول يا جماعة لأنني سمي هكذا يفعل بي أنت طائفي نحن طائفيتنا كلام وصياح وآلام
دكتور طه أنا بس عشان عندي الفاصل أنا أذكر بعد إذنك دكتور أنا أذكر المشاهدين بما وضعته منذ سنوات إذا كانت الطائفية هي الحل فلتكن نكون يا أهل السنة في العالم ضد هؤلاء الطائفيين الحقيقيين شكرا دكتور طه حامد الدليمي كنت معنا عبر الهاتف ويعني آسف على المقاطعة عندي فاصل نخرج إليه ثم نعود اللقاء بضيفنا في الاستوديو لنتحدث حول المشروع الإيراني تفصيلا وتأصيلا
مجدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام. القسم الثاني من الحلقة تأصيل وتفصيل للدور الإيراني والعلاقات الإيرانية العربية على مدار العام المنقضي، ونحن في بداية عام ميلادي جديد. كل عام وحضراتكم بخير. نحن أمة نعيش على سلسلة من الانفعالات وردود الأفعال العشوائية، ويجب عنا عنصر التخطيط الاستراتيجي والانتفاع بما عشناه من تجارب تاريخية. فالتجارب لا تؤخذ من التاريخ، بل التاريخ يساعد في الانتفاع بالتجارب، ولا بد من الرجوع ودراسة بعض التجارب في التاريخ الحديث، ولا سيما تأرجح الأمة في التاريخ الحديث بين العمالقة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي من جهة، والثعبان الفارسي الرافضي القادم ببطء من جهة أخرى. وكلمة ثعبان هنا لها دلالات، حيث التحرك ببطء شديد وبعض أنواعه يتلون جسدها بتلون البيئة المحيطة. فمما لا شك فيه الدور الفارسي الإيراني ولا سيما بعد الربيع العربي يعد أبرز اللاعبين في محاولات السيطرة على الأمة العربية والإسلامية. قبل أن ننتقل إلى الحوار التحليلي عن الدور الإيراني الذي أخذنا بعضا منه خلال الساعة المنقضية من برنامجكم استوديو صفا، نشاهد هذا التقرير الذي يلخص لنا عاما من العلاقات العربية الإيرانية.
إيران عام 2013 بموقفها الداعم لنظام الرئيس بشار الأسد وإنكارها الانخراط في القتال داخل سوريا، حدث ذلك قبل انتخاب الرئيس حسن روحاني وبعده. وشهدت العلاقة بين إيران وكل من السعودية واليمن حالات التوتر بسبب ملفات أمنية اتهم طهران بالوقوف وراءها. في ملف الأزمة السورية لم يطرأ تغير جوهري على موقف إيران من أطرافها، فقد أعرب الرئيس حسن روحاني في أول مؤتمر صحفي له بعد انتخابه عن رفضه الإرهاب والحرب الأهلية في سوريا وأي تدخل لدول أخرى فيها، كما أبدى ثقته في قدرة الأسد على تجاوز الأزمة، وقال في وقت لاحق إن أي قوة في العالم لن تزعزع العلاقات بين بلاده وسوريا. وفي أغسطس آب أرسل مجلس الشورى الإيراني وفدا إلى دمشق في لفتة تضامنية مع الأسد. عسكريا نفى وزير الدفاع أحمد وحيد أن تكون بلاده أرسلت قوات عسكرية إلى سوريا، ولكن مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني بسوريا كان كفيلا بتأكيد الدور العسكري الإيراني في سوريا. بموازاة ذلك شهدت علاقة إيران باليمن توترا ملحوظا بعد إعلان صنعاء عن ضبط قارب في ميناء المخا يوم 4 فبراير كان ينقل صواريخ أرض الجو من طراز سام 2 وسام 3 إلى الحوثيين. وبعد أيام دعا الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي نظيره الإيراني إلى وقف ما أسماه تسليح الحراك الجنوبي والجماعة المسلحة في اليمن. وفي يوم 27 مارس أعلنت السعودية عن كشف شبكة تجسس من 18 شخصا تعمل لصالح إيران، وما أثار حفيظة طهران واحتجاجها الشديد. وفي 21 مايو أعلنت السعودية عن تفكيك شبكة ثانية تضم 8 سعوديين ولبنانيا وتركيا. بموازاة ذلك استمر التوتر في علاقات إيران والبحرين، وترك ذلك أثاره على علاقة طهران بمجلس التعاون الخليجي، واتهمت المنامة طهران يوم 22 مايو بإرسال طائرة استطلاع بلا طيار شمالية مملكة البحرين واعتبرته عملا عدائيا. جاء ذلك بعد تحذير نائب وزير الخارجية الإيرانية من تداعيات مداهمات قوات الأمن البحرينية لمنازل رجال الدين والمراجع في المملكة، منتقدا مداهمة منزل المرجع الديني الشيعي الشيخ عيسى قاسم. أما بالنسبة للجزر الإماراتية فلات، فشهدت في أبريل مناورات عسكرية للحرس الثوري الإيراني في مؤشر على استمرار التوتر والتجاذب حولها، لكن النصف الثاني من العام سجل مؤشرا مخالفا عندما زار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الإمارات في إطار جولة خليجية سلم خلالها دعوة لرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد النهيان وقبلها الأخير. وفي لبنان تعرضت سفارة إيران لهجوم تفجيري مزدوج يوم 20 نوفمبر الثاني، قتل فيه المستشار الثقافي الإيراني إبراهيم الأنصاري و22 آخرون غالبيتهم لبنانيون، وجاء الهجوم في إطار ارتدادات الدور الإيراني في سوريا.
يعني هذا فيض من غيد وقليل من كثير، لكن نتوجه إلى ضيفنا الكريم. باشمهندس خالد، أنت أسميت أو وصفت إيران في أكثر من مناسبة يعني بالثعبان، يعني ماذا عن هذا الوصف؟
الحقيقة الوصف الثعبان، لأن الثعبان كما يعلم المشاهدين هو يعني يتحرك ببطء شديد، يتحرك وفق يعني بهدوء، لا يعني ما بيعملش زخم، ما بيعملش ضجة، ما بيعملش كذا،
ما تسمعوش صوت يعني
خالص،
أو مش ملوش رجليه
بالضبط كده بيسحب على بطنه. فبالتالي ومع ذلك يعني لدعته قاتلة قاتل. فبالتالي هذه هي يعني أصل استراتيجية إيران أو الدولة الفارسية، هو تبنى حتى في العقيدة عقائديا يعني أنه يبرز ما لا يبطن،
يعني في عقيدة إيران تبنى على ذلك، يعني هو يتحالف مع الشيطان
تبقى لدينها الباطني،
الدين الباطني بالضبط كده. فلذلك هو الوصف المناسب لهم، يعني ما اقدرش اوصف مثلا امريكا واستراتيجيتها الدمويه بالثعبان، مش هينفع، لانه امريكا احيانا تظهر
واضحه وظاهره
تضرب
اولى امبراطوريه بالزبط. يعني الراجل الامريكي في اي مكان في العالم العربي يقول لك انا متورلد، انا العالم.
نعم، وحتى التطور النسبي بتاعهم واضح امام الناس، يعني حتى صعود المنحنى الامريكي ومنذ سقوط الامبراطورية البريطانية وتسليم الراية للامريكان بعد كده وقطبه، وبعدين التنافس اللي هو الاتحاد السوفيتي مع كذا، يعني مسائل ظاهرة جدا، لعب على المكشوف زي ما بيسموه،
مش حاجة من
تحت حتى الحرب الباردة اللي تمت ما بين
روسيا وامريكا
كانت واضحة. انما الايرانيين لا يعلم، لسه كنت بقولها في اول حلقة، يعني بيعملوا انه عندهم نوع من التشويش الذهني لا يمكن، يعني كثير من مراكز الدراسات وانا واحد منهم، عشان تحصل على معلومه ايرانيه حقيقيه بتتعب،
بتلاقي المعلومه ضدها
بالظبط
ومن طرف ومن مصدر ايراني.
احسنت،
يعني ممكن الاقي الايراني، يعني خامنئي مثلا طلع قال من سنتين بالظبط، انا فاكر كويس وعملت عليها حلقه هنا على هذه الشاشه صفا، قال ان التصنيع النووي حرام، تخيل.
ايوه،
بعديها بشهر قال لك سوف نطور برنامجنا النووي. يا عم خميني
حسن نصر الله، طب هو في مؤتمر داخل ايران قال احنا لو تدخلنا في سوريا هنفقد شعبيتنا في لبنان وهنفقد شعبيه المقاومه، وجعلها بمنتهى الوضوح في ورجع ضرب في سوريا، وضرب في لبنان، يعني ما هو القضيه، يعني انا عايز يعني هو لذلك هم فعلا لفظ الثعبان، بس هو الثعبان الفارسي، انا عايز يعني انادي ان هو يعني
لما يسمى هذا المسمى
خلاص هو الثعبان، انا رسم من كل النواحي الاستراتيجيه.
طب كان لك
خليني بس انا الدكتور الدليم الحقيقه اثار عده نقاط في غايه الاهميه، انا في رايي يعني تؤسس لحلقه كامله قبل عده حلقات، لانها كلها افكار تنظيريه مهمه للغايه للامه، لان الامه احنا عندنا حاله تيه زي ما بقول لحضرتك في الاول. احنا ما يحدث في العراق يبحث في داخل العراق في سياق العراق، ما يبحث في سوريا يبحث في داخل سوريا مع لبنان في مصر داخل مصر،
رغم ان الفاعل واحد
طبعا،
مش فاهم يعني
بالظبط كده،
تخيل انا ببحث شأني لوحدي وحضرتك اخويا بتبحث شأنك لوحدك
بالظبط،
والشام بتبحث،
والحقيقه انه
والفعل واحد.
ده غير كده ان حضرتك لما تيجي يعني حتى بالمنطق العلمي والمنهجي لما تيجي تدرس حاجه لوحدها قد تحصل على نتائج خاطئه، لما تحطها في سياقها الاكبر تشوفها برؤيه ثانيه.
تمام،
هو ده مهم عندنا في النواحي الاستراتيجيه والبحثيه، ان انت الشيء نفسه لما بتجتزئ وتنظر له ممكن تدي فيه قرار او تحليل او رؤيه بصوره معينه. تعال حطه في بقيه البازل لو سميناها بازل يعني كده، هتلاقي صوره مختلفه تماما.
طب وده خطا مين؟ ده خطا النخبه والمفكرين
ولا القاده في التقرير الاولاني ده اللي هو التقرير ده هو بالظبط. احنا ما بنتعلمش، لا يوجد عندنا اهداف زي ما قال الدكتور الدليمي، عشان كده انا عايز اخش على النقطه بتاعته لانه في غايه الاهميه. احنا لا نتعلم من التجارب، لا نتعلم من الماضي، احنا كلنا عارفين من ايام عبد الله بن سبأ اللي اسس في المذهب الشيعي وحافظينه صم، وعارفين ايه هي اليته مع اياميها في هذا، وتطوره ايه مع
الفتن اللي اوقعها
والحروب والانفلات وتعاونه مع الاحتلالات وتلوله والى اخره. انما ما فيش حاجه، سيبنا الموضوع، حصل عندنا نوع من الانتيميديشن اللي بقول حضرتك عليه، والانتيميديشن ده هبتدي اللي هو مساله تفريغ مضامين المصطلحات. يعني النهارده تفريغ المضمون ده في غايه الخطوره، يعني انا اللي هي اللي هي كلمه يعني كتبتها وليها دراسه بتنصب على ان من يضع معاني المصطلحات هو من يصنع حدود الادراك، من يضع معاني الكلمات الالفاظ اللي انا بتكلم انا وانت فيها ده هو بيصنع لي انا حدود ادراكي لا يمكن اقدر اتعداها. يعني اذا انا استخدمت مصطلحات الغرب الان، فبالتالي يقينا انت الان مسجون داخل ادراك مرسوم لك، حتى لو انت بتعارض هذا
او مش مسجون، بقيت نمر اتنين
خلاص، لا يمكن بالظبط.
يعني انت واخد بالك عشان توصل لمشاهدي، يعني انا قلت حاجه على لسانك قلبتك في شيء، بقيت انا نمر اتنين، لم اكن مبتكرا ولا مبدعا ولا يمكن يتقال عليا نمر واحد
بالظبط كده. فضلا على كلام حضرتك ان انا لو حاولت ابتكر مش هقدر اخرج من سياق الادراك اللي مرسوم وفق معاني المصطلحات
من البوتقه اللي حطونا فيها
بالظبط. بمعنى ايه؟ بمعنى الطائفيه. هو الدكتور الدليل بيتكلم على مصطلح الطائفيه. ايه الطائفيه؟
هو لو بقاله دايما يقولها، اذا كانت الطائفيه الحل فلتكن ولنكون،
وهي ايضا هي الطائفيه. حضرتك بقى عيد المصطلح تاني، عيد الكلمه، ماذا تعني كلمه الطائفيه؟ الطائفيه فرغ مضمونها ووضع فيها مضمون سلبي اخر، حصل فيه انطباع ذهني في العقل
الجمعي،
ان هو ارهاب ان هو النمو الطائفية دي يعني معناه كلاسيفيكيشن تقسيم طائفي، طائفة السنة طائفة الشيعة طائفة القوميين،
وليس بالضرورة ان تكون كلمة طائفة تساوي الارهاب
ضبط طائفية،
لكن الشيعة رسخوها في ذهننا عشان
هذه النقطة. النقطة الجهاد نفسه، الجهاد مصطلح الجهاد اللي هو زور والسلام الاسلام الاسلام النهارده لما اتقال في الانبار امبارح ومشايخ المساجد اللي هم اهل السنة نادوا بالجهاد، معنى منادات الجهاد في حد ذاتها اصبحوا تكفيريين
دفاع عن النفس يا اخي.
يا ريت، ما هو ده اصل المصطلح مش دفاع عن نفسه فقط، ده ذروة سلام الإسلام، ده مصطلح شرعي
فرض،
ده فرض عين، ده هو أساس من ومع ذلك عندما تقول
حفظ حدود الدول الإسلامية، حفظ العقيدة، حفظ حياة الناس والأشخاص.
تعال أقول بقى أنت جهادي دلوقتي، تعال حضرتك خلي هو بتوع الأنبار أصبح تكفيري. يعني مصطلح الجهاد، من عشان كده بقول عايز أعمل ضبط وتحليل المصطلح. يعني النهاردة لما أجي أقول طائفي، يعني إيه طائفي؟ ماذا تعني؟ لازم كلمة مطلقة ليس لها معنى، إنما طائفي مثلا سفاح، طائفي بيسبح، طائفة لسه ليها باقي معنى، انما هو انطبع ذهنيا الجهاد تكفيري. تعالى كده خلي انا جهادي، انا عايز اعلن الجهاد. بتوع الانبار اعلنوا الدكتور الدليمي بيعلن الجهاد، يبقى اذا هذا الشخص هيصنف على انه تكفيري بصوره اوتوماتيكيه في العقل الباطني للامه او للكذا
طبقا لما زرعه الشيعة.
بالظبط التفريغ، انا بقول لحضرتك هو هم اتبعوا ما يسمى بالتفريغ المضمون.
ربنا عفوا استاذ خالد على المقاطعه، سمانا إرهابي، مش قال لك أعدوا لهم ما استطعتوا؟ أعدوا لهم ما استطعتوا من قوة ومرباط الخيل ترهبون به عدو الله. فأنا فعلا إرهابي ضد أعداء الله، ضد أعداء الأمة.
بالضبط، مصطلح الإرهاب ده مصطلح في ذاته ليس سلبيا. يعني الشرطة لما بتجري ورا حرامي
بترهبه،
بترهب كذا. يعني المصطلح نفسه بقول لحضرتك هو ده مقصود
بيه. والإسلام ترهيب وترغيب،
هو المقصود تفريغ مصطلحات أهل السنة والجماعة لإخضاعهم لمصطلحات الشيعة ومصطلحات الغرب السياسية بتاعت ميكافيلي، نيكولا ميكافيلي اللي هو كل الأمة دلوقتي شغالة بيه، اللي هو برضو أضاف الدكتور الديليمي نقطة في غاية الأهمية أخرى اللي هي مسألة القومية والوطنية والسياسة وكذا، وصراع سياسي وصراع أيديولوجي. وهو الكلام النهاردة بيدور ما بين أنه صراع سياسي أم صراع أيديولوجي طائفي مثلا،
قائدي ولا سياسي.
أولا خلينا أقول كده قدام المشاهدين وبالفم العريض والمليان، لا يوجد في هذا الكون صراع ما يسمى بصراع سياسي. ده مصطلح أصلا على ضمانتي وعلى مسؤوليتي، وأنا راجل باحث يعني ومعايا ماجستير في هذه المسائل، لا يوجد ما يسمى بصراع سياسي، لا يوجد
في الكون،
السياسة في حد في الكون ولا في الكتب ولا في اي حاجه، لان السياسه في حد
ذاتها قهاوي ما ينفعش يتفعل فيها الصراع
ولا حتى في دماء. يعني الصراع ده اما صراع حضاري ما بين حضارات بتتنافس معينه، اما صراع الاساس، وحتى الصراع الحضاري
عقائد.
بيبقى بالظبط من حوصل العقائدي. الصراعات الحضاريه اللي هم هينجتون والناس دي قالوا عليه و الى اخره، وطبعا منها الحضاره الفارسيه اللي اتكلموا عليها والبريطانيين و الى اخره. اللي انا عايز اقوله والحته دي في غايه الاهميه، انه الصراع صراع حضاري بمعنى انه صراع ايديولوجي، كل امه عندها نسق فكري ونظره معينه للحياه عايز تفرضها على الاخرين. الشيعة لهم نظره فلسفيه في الحياه، في الدين، في البعث، في الخلق، في كذا، في السياسه، في وعندهم نظره توسعيه تاريخيه انتقاميه. يعني انتهات العامي بتاع الشيعة غير النصابين الكبار، خلي بالك، ما الشيعة دول ينقسموا الى قسمين. قسم نصابين اللي هم ائمه الشيعة، دول نصابين عارفين ان هم نصابين، لا دول عارفين هم نصابين وبينصبوا وبيكتبوا كلام نصب في نصب. انما في العوام، عوام الشيعة، عام الشيعة ده بنيت عقيدته على الانتقام منك من اهل السنه، انتقام يعني حاجه ثانيه خالص، ما لهاش علاقه بالموضوع، انتقام، ولا بد ان يعوض هذا الموضوع. خلينا نرجع،
هو عايش عشان ينتقم، يعني مش عايش عشان يعبد ولا
لا 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 لا
ولا يقرا القران ولا يدفع حتى اهل البيت التي يزعم
ولا حاجه خالص ولا اي حاجه، وبيحللهم كل شيء، يعني حلال عندهم ساعه الزنقه بيحللهم كل شيء. لا انا عايز لا ركز عليه موضوع صراع الايديولوجي عشان الدكتور الدليمي يتكلم عليه. فبالتالي لو ان الصراع ايديولوجيا، والايديولوجيا تعرفها باختصار هي نسق فكري متكامل له نظره فلسفيه في تسيير حياه البشر، ونظره فلسفيه في اللاورائيات او خلق الكون وخلافه والاله وعلاقه السماء
والارض،
ده تعريف الايديولوجيا. الايرانيين ليهم، الامريكان ليهم نظره، خلي بال حضرتك الامريكان
الصراع القادم صراحه مسلم مع
القادم والماضي والمستقبل والحاضر طول عمره هو
صراحه، بس هي المسيحيه دلوقتي بيستخدمها الشيعة كادوات والصهاينه كادوات،
بياخدوا كفر
ازرع
عبايات كل فتره عبايه تطلع لك اليهودي يعملوا ماركس، ما في النهايه قال لك انا يهودي، يعني ماركس ده كان
بالظبط
يعني اللي هو الشيوعي، فبيعملوا دي عشان يعملوا بيها تغطيه يعني جريس هالسن الكاتبة الأمريكية حددت بمنتهى الوضوح، ودي أكبر دي نجيب محفوظ بتاعت أمريكا يعني جريس هالسن دي، بتقول إن إحنا دولة عقائدية بحت، بننطلق سبع رؤساء آخر سبع رؤساء أمريكان بينطلقوا من التوراة كمان، يعني مش المسيحية الأصولية والمسيحية اللي هو
اليهودية
اليهودية اللي هي البروتستانت الطائفة المسيحية الجديدة
اللي هم متطرفين اللي عملت حاكم التفتيش في الأندلس
بالضبط كده
من خبث قرون.
فهو الصراع في أساسه عقائدي. النهاردة برنارد لويس اللي هو كان عراب
برنارد لويس
برنارد لويس
اللي هو في 82 قال لك على التقسيم والخريطة وتقسيم
على ايه بقى التقسيم
سنة 1982 من قدم
82 وقدمها الكارتر
على اساس طائفي عرقي اثني
هو اوقف افار من هنا بالضبط كده عشان القصة اللي كلام الدكتور
انا تناولتها في التلفزيون المصري
الدكتور دي من عامل فيها بحث برضو على فكرة منزله برنارد لويس
نتناوله ان شاء الله هنا
ده مهم لان المنطقة دي احنا داخلين احنا فيها مش شغالين فيها شغل ايران ده شغال فيها يعني شغل ايران وشغل هنا وشغل كذا فاللي انا عايز اقوله لحضرتك انه برنارد لويس اسس على المساله الطائفيه. طيب اهل السنه في المنطقه كيف ان انا افرغ مساله الايديولوجيه بتاعتهم علشان اسهل ركوب الشيعه ركوب الايديولوجيه الشيعيه ركوب الشيوعيين ركوب العصبات الاخرى ان انا اعمل تفريغ للمحتوى العقدي عن طريق المصطلحات انا بهرب. السعوديه النهارده بتهرب من موضوع الجهاد او كذا
او بتهرب من الوهابيه
الوهابيه لازم
يعني احنا مش وهابيين لا يا عم احنا شرف لينا بهاوي
ده انا شرف ونص
لان الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب يعني هدم يعني القبور والمشاهد
الشيعية والصوفية لو الناس تعلم من هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني لما كان ومين اللي مين اللي كتب كتب محمد ابو وهاب ما هم الشيعة مين اللي شكك وفرغ كلام ابن عبد الوهاب ما هم الشيعة
من التهم بالارهاب والطائفية
ده ابن تيمية الامام ابن تيمية رغم ان هو الوحيد اللي كان حاجز حاجز قوي ضد الشركيات اللي كانت امبراطوريه بريطانيه
ده التشيع والقبور وصلت للكعبه من قرنين من الزمان
بالظبط
يعني حوالين الكعبه
انا عايز عشان الفكره ما تفلتش مننا هي حكايه تفريغ الايديولوجيات اللي هو الصراع الطائفي اللي حاصل دلوقتي في العراق بمناسبه كلام الدكتور الدليمي مساله العلمانيه والوطنيه والقوميه وكذا هذه المصطلحات فعلا الهدف منها صبغه ايديولوجيه لتفريغ محتوى اهل السنه والجماعه
ولهدم عقيده الاسلام
بالظبط
طبعا زي عمليه القوميه
التخليه والتحليه هو عمليه يعني بعد سقوط الخلافه الاسلاميه وسقوط الدين والى اخره حصلت فيه الجيل الثالث الرابع من الحروب الجيل الرابع من الحروب وحرب الافكار حرب الافكار كانت وظيفتها بقى تخليه يعني تاهيل المجتمعات والعقل الجمعي لقبول اي حاجه ممكن تقبل النهارده انت بتتكلم في التلفزيون هنا وفي غيره العلمانيه دي حاجه ايجابيه والناس بتتكلم اللي بيتكلم عليه الدكتور الدليمي بيقول لك ده خاين او عميل او جاسوس اللي هو ينادي برفع رايه قوميه او رايه وطنيه عراقيه او سياسيه
ويترك رايه التوحيد
ده كلام صحيح لا ما هو احنا قلنا بقى ما فيش بالظبط ما هو التوحيد ده على يعني بص يعني في آية أنا دايما بذكرها في هذا السياق ما كان ليوسف أن يأخذ أخاه في دين الملك
ما كان ليوسف أن يأخذ أخاه في دين الملك
أو أفارم البقى في إيه في إيه في دين الملك يعني إيه في دين الملك في صلاة الملك في صيام الملك في صوم الملك في حج الملك لا في نظام الملك في قوانين الملك في استراتيجيات الملك في يعني الدين هو الاستراتيجية هو الأيديولوجية هو
نهج الحياة
هو منهج حياه
منهج حياه
هو منهج حياه كامل متكامل
عشان كده احنا دايما نقول على الشاشه دي الشريعه تعني منهج حياه ليست حدود فقط
جزاكم الله خير فبناء عليه انه اللي بيحصل بقى ان انا لا بيجي لك العلماني يقول لك او القومي او السياسي يقول لك لا بس اعزل موضوع الدين ما لو عزلت الدين بيسقط النسق الفكري
خلاص بقى
يبقى انا جاهز بقى حضرتك عايز تدخل لي ايه اتفضل شربني عايز شربني ايه الشيوعيه زي ما حصل عندنا بعد سقوط الخلافه ودخلت الشيوعيه والروس وهو الى اخره عايز حضرتك تدخل لي الليبراليه اهلا بيك عايز ليه لانه يعني مثلا تعالى شوف الشيعه الشيعة أحسن ناس الآن يتعاملون مع التيارات اليسارية العلمانية
تمام
ده بشكل معلن وشكل رهيب وتمويل إلى آخره يعني
بيستخدمون مطايا
بالضبط كده
حمير للشيعة
بالضبط أحسن إنما في حقيقة الأمر إن هم نعم هذا صراع أيديولوجي آخر نقطة بس تحدث فيها الدكتور الدليمي لأنه هو بصراحة أثار حتة بس هو أنا بأخذ مش على الدكتور الدليمي بأخذ بصفة عامة وأكرر وأعيد إنه اجتزاء لابد من ربط الأحداث في العراق وسوريا ولبنان ومصر
اليمن
واليمن والبحرين على فكرة الكويت الكويت يعني ما ده مصيبة سودة الشيعة مستكتين في الكويت البحرين مولعة ولولا برضو الدرع الخليجي كان حصل ان البحرين دي تم افتراسها من 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 الايرانيين وبالمناسبه ايران مش عبيطه ما احنا قلنا يعني الكلام ده بيتم يعني يعني هقول لحضرتك على نقطه مهمه قوي في الصراع
انا معي دقائق لنهايه الحلقه فسريعا يعني
طيب في سريع سوريا لما حصل انه الايرانيين عايزين يعني يمدوا بشار الأسد بأسلحة. كان الطرق اللي هي بتاعتهم إيه؟ كانت ما في الأول خالص كان عن طريق تركيا.
تمام.
وكانت الطيران بيودي الأسلحة والدعم اللوجستي لبشار الأسد عن طريق تركيا. لما تركيا خدت موقف ضد التصرفات الأسد رجعت تاني عن طريق العراق. كان الأول الأمريكان في العراق وكانوا بيمنعوها. فبالتالي أنا بربط ما بين انسحاب الأمريكان من العراق في هذا التوقيت باتفاقات خافية في داخل المنطقة
لترك المالكي يعني يسمح للطائرات الإيرانية لذبح السوريين.
وهو أعلن كده المالكي
عشان المشروع الفارسي.
المالكي قالوا له إن أنت خلي بالك في طيران إيراني بيودي أسلحة لسوريا. قال لهم والله ما أنتوا عارفين أنا عندي سلاح الجو ده، أنا راجل غلبان ما نقدرش نعمل أي حاجة، ده طيران وإحنا ما فيش وبتاع. يعني ده قال هذا الكلام. حتى لما حصل إنه في يعني مرة واثنين وثلاثة حصل عنده ضغوط دولية بدأ يدخلهم بري. هو الملك نفسه كان بيدخل الإيرانيين عن طريق البر عن طريق معبر كذا، لولا المجاهدين بفضل الله عز وجل بدأوا يعملوا كمائن ويسدوا هذا الطرق ويعملوا برضو، في حين إن الجيش العراقي بالكامل بيأمن هذه القوات.
طيب يعني أنت أسولي في النهاية الأخر نقطة أثارها الدكتور الدليل
اللي أنا عايز أقوله
اللي هو ما ناخدش المشهد مفكك
يعني أنا مش عايز يركز الدكتور الدليمي على أحداث العراق. أحداث العراق ده جزء من كل يحدث في إيران في المنطقة. يعني هو الدكتور الدليمي نفسه كعقلية ما شاء الله عليه ربنا يبارك فيه، هو يساهم في رؤية الوضع ويتم تكوين مركز أو أي حاجة تسمى أي حاجة أو تعاون
في موقع القادسية
للدكتور علي كل أفضل.
أنا أستأذنك يعني بس عشان نطرح الأسئلة التي كنا سنطرحها عليك يعني فضل. يعني تكون معنا إن شاء الله الخميس القادم وكل خميس إذا كان في العمر بقي معنا ضيفنا الكريم، لكن ما كان ينبغي إن شاء الله أن نطرحه في هذه الحلقة ونتناوله مع ضيفنا الكريم لولا أنه علق على مداخلة الدكتور الدليمي. إيران تقدم نموذج إسلامي في الحكم، كيف ترى هذا النموذج وما مدى التزامه الحقيقي بالإسلام؟ كيف ترى الأصوات المحذرة من خطر الثورة الخمينية وأطماعها في المنطقة وما هي الواجبات التي تقع على عاتقها؟ ماذا عن العلاقات الأمريكية الإيرانية وما هي حقيقة الشعارات المعادية لأمريكا والتي يصيح بها الإيرانيون والشيعة ليل نهار؟ ما هو الدور الذي تقوم به السفارات الإيرانية في دول العالم الإسلامي؟ من وجهة نظرك ما هي حقيقة العلاقات الصهيونية الإيرانية؟ تحاول إيران تصدير نموذج ديمقراطي في اختيار حكامها، ما حقيقة ذلك الأمر وكيف يصل الحكام في إيران إلى سدة الحكم؟ إلى أي مدى قد وطدت إيران من أذرعها الاستعمارية داخل الدول العربية وخاصة في لبنان والبحرين وسوريا وغيرها؟ ما هي أهمية مصر بالنسبة لإيران وما هي الخطوات الجادة التي تسعى فيها إيران للتمدد داخل القطر المصري؟ الخليج العربي وإيران، ما هو المنتظر في ظل الرغبة الإيرانية المعلنة في تقارب من بلاد الخليج؟ ما هو المطلوب للتصدي لهذا الخطر الإيراني الداهم على عالمنا العربي والإسلامي؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها لضيفنا الخميس القادم إن كان في العمر بقية. واستوديو صفا، أشكر ضيفكم الكريم المهندس خالد غريب المحلل السياسي مدير المركز الإسلامي لدراسات الاستراتيجية والمعلومات. شكرا لك.
أشكرك أستاذ محمد،
شرفتنا
بك، وبشكر قناة صفا الحقيقة اللي هي تتولى ملف في غاية الأهمية ومن أخطر الملفات اللي بتمر حاليا بالأمة الإسلامية والعربية.
شكرا لك. مشاهدينا الكرام انتظرونا كل خميس وضيفنا الكريم في حلقة الخميس تحديدا أسرة استوديو صفا يوم الخميس المهندس خالد غريب. انتهت الحلقة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.